الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، تحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى. البيوع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. اللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: هذا الحديث عليه مدار ربع الشريعة كما قيل.
نعم، عليه مدار ربع الشريعة كما قيل، فهو من الأحاديث الكليات التي يدور حولها كثير من أبواب الفقه، بل إن شئت أن تقول إنها لهذا الحديث مرجعية في كل الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام فقل. فالحلال بين، الحلال كله ما هو مما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. والحرام بين، الحرام كله. فإذا عرفنا أنه متعلق بالحلال كله والحرام كله، والأمور الظاهرة والأمور المشتبهة، أمكن أن يقال بأنه قد يدخل في أكثر من ربع الشريعة. وإنما هذا التقسيم إنما يرجع إلى نفس الفقيه على أي شيء بنى قوله هذا، وإلا فالحديث متعلق بالحلال كله والحرام كله. فالحلال بين، وما أحله الله ورسوله قطعيا، والحرام بين، وما حرم الله ورسوله قطعيا، وبينهما أمور مشتبهة. لا يدري الإنسان أتدخل في حد المباح أم تدخل في حد المحظور. والواجب على الإنسان أن يأخذ الحلال البين، وأن يدع الحرام البين. وما اشتبه عليه ماذا يصنع فيه؟ ما اشتبه عليه توقف فيه حتى يسأل وحتى يتيقن ولا يقتحم، وإنما عليه أن يسأل أولا، كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا. فإذا لم يكن عند الإنسان دليل على أن هذا الشيء مباح فإنه لا ينبغي أن يقبل عليه، فإن وقع في نفسه شيء توقف حتى يسأل ولا يقتحم المحرم. وتعلق هذا الحديث بكتاب البيوع على أن الإنسان إنما يقبل على المعاملة التي عرف حكمها الإباحة، ويبتعد عما عرف حكمه من جهة التحريم. وأما ما اشتبه عليه فإنه ينبغي أن يتوقف فيه ولا يقتحم بابه حتى يسأل عن الحكم الشرعي أولا في سائر المعاملات، في سائر المعاملات، ولا يقدم على معاملة إلا إذا عرف حكمها. فمثلا لو كان يشكل عليه مسألة التورق مثلا، وما يدري هي من الحلال أم من الحرام، من المباح أو من المحظور، فإنه يتوقف حتى يسأل، ولا ينبغي الإنسان أن يأتيها حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن هذه المعاملة مباحة. فإن غلب على ظنه أو تيقن أنها محرمة فلا يجوز أن يأتيها. وإن توقف وإن لم يعرف واشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف حتى حتى يسأل. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب المسألة الرحلة في المسألة النازلة إذا أشكل إنسان شيء، وأورد حديث الصحابي الذي عقد على امرأة ثم لما أراد أن يبني بها جاءت امرأة وقالت لقد أرضعتكما، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له المسألة ولم يقدم على هذا الزواج حتى استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا نزل به مسألة ولا يدري عن الحكم فيها فإنه يرحل ليتعلم ويرفع الإشكال عن هذه المسألة ولا ينبغي أن يقتحم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، قال اتقى ولم يقل اقترف وأتى. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى أنا وإن حمى الله محارمه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يكون عنده ورع في بيعه وشراء، ورع في كل حياته، فلا يقدم على الأمر إلا إذا كان متيقنا أو غالبا أو مغلبا الظن، ولا يلزم اليقين القاطع في كل مسألة بل ما غلب على ظنه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فليتحرى الصواب فليبن عليه. يعني ليس باللازم أن يصل إلى في الأحكام إلى الأمر القطعي بل إلى ما غلب على ظنه، قال فليتحرى الصواب فليبن عليه، فليتحرى الصواب فليبن عليه. أما إذا اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف حتى يسأل. بعض الناس اليوم ربما يشتبه عليه الأمر فيأتي المعاملة وبعد 10 سنوات يسأل ثم يتضح له أنها ممنوعة، وهذا غلط. فالإنسان لا يخدم إلا ما على إلا على ما عرف حله يقينا أو عنده غلبة ظن في هذا. نعم. وفي الحديث أيضا أن مدار الأعمال على القلب وأن الأصل هو القلب ثم إن عمل الجسد فرع عن عمل القلب. ولذا في الإيمان فالإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، قول باطن وقول ظاهر وعمل باطن وعمل ظاهر. والعمل الظاهر ناتج عن العمل الباطن، العمل الظاهر ناتج عن عمل الباطن. وليس يعني هذا أن العمل الظاهر فرع يمكن أن يستغنى عنه فلو لم يأتي بهذا العمل الظاهر صح إيمان، هذا غلط. فالعمل الظاهر ركن لا يصح الإيمان إلا به، لكنه ينطلق وينبثق عن العمل الباطن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد ما في القلب فسدت الجوارح. وقد يكون للجارحة عمل ظاهر وليس في الباطن شيء من الإيمان، لهذا يلزم من صلاح الباطن صلاح الظاهر، ولا يلزم من استقامة الظاهر استقامة الباطن، مثل ما وقع للمنافقين فإن عندهم موافقة في الظاهر لكن عندهم خراب في الباطن، لكن إذا صلح الباطن حتما ولا بد يقابله صلاح الظاهر بحسبه قوة وضعفا. فإن كان ما في الباطن كان ما في الباطن قوي فإنه يلزم منه قوة ما في الظاهر، والعكس إذا كان ما في الباطن ضعيفا قابله الضعف الذي يكون في الظاهر. أما أن يدعى أن الباطن صالح أو فيه شيء من حراك وحياة ولا يقابله شيء من عمل الجارحة فهذا أمر يستحيل ولا يمكن أبدا أن يكون في القلب إخبات شيء من إخبات وإنابة وخوف ورجاء ومحبة وغير ذلك وإخلاص ثم لا تظهر جارحة للعمل. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يقبل قول بلا عمل كما أنه لا يقبل عمل بلا قول، وهذا الباطل لابد أن يقابله من الظاهر ما يناسبه، وهو ما عبر عنه العلماء بالتلازم بين الظاهر والباطن. ولكن كما قلنا لكم التبادل هذا قاعدته ماذا؟ قاعدته أنه إذا صلح الباطن واستقام الباطن فلا بد أن يقابله استقامة في الظاهر. لكن هل يلزم إذا استقام الظاهر في الظاهر أن يكون الباطن مستقيما؟ لا، لا يلزم، لا يلزم، فقد يكون الظاهر على المراد ولكن الباطن يكون فيه الخراب، كما كان من المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، لكن إن كان عنده صلاح في الباطن لابد أن يقابله صلاح في الظاهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألئن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني هذه المضغة القلب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلا يمكن أن يدعى إيمان لرجل ليس في جارحته أي عمل، ويقال إنما في الباطن قد يكون ضعيفا لا يقوى على حركة البدن. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان في القلب هذا وكان عند الإنسان الإرادة والقدرة ثم لا يوجد العمل، فهذا مستحيل أن يكون عنده إيه؟ الإيمان. ولهذا جعل الخلافة مع الذين يقولون بهذا القول خلافا حقيقيا، إن اعتقدوا أنه قد يكون في القلب عمل، قد يكون في القلب الإيمان ولا يوجد في الظاهر عمل، قال هذا مستحيل، والخلاف مع هؤلاء خلاف حقيقي. أما إذا اعتقد أنه إذا كان في القلب إيمان هو كذا، فلا بد وأن تتحرك الجريحة بما يناسب هذا الإيمان الذي في القلب، فسواء جعلت هذا العمل وفي الظاهر عمل جريحة، سواء جعلته من الإيمان أو ثمرة من ثمرته أو كذا، فإن الخلاف صوري، خلاف صوري من جهة الخلاف اللفظي، وهو ما عبر عنه بأن الخلاف قد يكون خلافا ماذا؟ خلافا لفظيا، خلافا يعني في التعبير عن هذا الملزوم، في التعبير عن هذا العمل هو عمل الجرح، تعبر أنه من الإيمان أو تعبر أنه من ثمراته، هذا خلاف لفظي. لكن أن تعتقد أن القلب يمكن أن يكون فيه إيمان ولا يوجد ما يقابله من عمل جرحة، فهذا مستحيل، هذا مستحيل. وهذه الاستحالة استحالة عقلية فضلا عن تكون استحالة شرعية، هذه استحالة عقلية فضلا عن تكون استحالة شرعية. فإن الناس مفطورون على هذا، أن يقول الواحد لك: أنا أحبك، والله أنا أحبك، والله أنا حريص عليك، والله كذا وكذا، ثم لتجد من أعماله ما يصدق ذلك، هذا مستحيل، هذا مستحيل، هذا لا يقبل في ظاهر الناس ومعاملتهم. نعم.
قال عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهذا الحديث ضمن الأحاديث الكلية كحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، وهذا الحديث أيضا الحل بين والحرام بين، فهذا من الأحاديث الكلية ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستفيد من هذا الحديث أنه لا يقبل على الشيء إلا إذا تيقن إباحته، أما إذا شك في ذلك ولم يترجع عنده شيء توقف حتى يتبين. نعم نعم. هذا نسبي، النبي ما قال يدور عليه ربع الشريعة، هذا نسبي بحسب ما يقوم في نفس الفقيه، في نفس الفقيه، فقد يقوم عليه مدار الدين، وقد يقول عليه ربع الإسلام، وقد يقول هو ثلث الإسلام، وقد يقول يدخل في كذا بابا. نعم، يعني هذه أمور نسبية على حسب ما في نفس الفقيه. نعم نعم نعم. حد التزام الأوامر واجتناب المناهي، هذا هو، أن الإنسان يجتنب المنهيات ويأتي الواجبات وما اشتبه عليه توقف فيه، وليس الورع أن يترك مما أحل الله سبحانه وتعالى ويحرم على نفسه ما أباح الله، ليس هذا من الورع، هذا من الجهل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. والنبي ممتنع صلى الله عليه وسلم عن مباح تعبدا، فالامتناع عن المباح تعبدا مما يسميه الناس زهدا ورعا، هذا جهل بالشريعة، هذا جهل بالشريعة، بل الإنسان يأتي المباح وهو منشرح الصدر. نعم لا يتوسع فيه توسعا قد يضره، لكن لا يحرمه على نفسه. لكن انقلب هذا الورع عند كثير من الجهال، فجعل هو ترك الايه، ترك ما اباحه الله تبارك وتعالى، والتعبد لله عز وجل بذلك، يتعبد فلا يلبس كذا ولا يركب كذا ولا يأكل كذا، مما قد يستهوي الجهال ويظنون ان ذلك من عظيم الايمان. هذا ما اكل اللحمة، هذا ما يركب سيارة، هذا ما يستعمل مثلا هاتفا، هذا ما يبني، ما يجلس في بيت من اجر، انما يجلس في بيت من طين ويرفض. ما شاء الله تبارك الله، هذا انسان سبحان الله، رغم ان عنده من الاموال ما عنده، ومع ذلك يسكن في بيت من طين، هذا يلبس المرقع، هذا جاهل اصلا، هذا جاهل بالسنة. فان النبي ما تعبد الله بهذا، ولا ترك هذا مع امكانيته، بل وصل الله عليه وسلم دخل، كما في الصحيح انه لما دخل فوجد لحما، قال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به على برير، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ولم يمتنع النبي عن اللحم الذي هو له، إنما نقل النبي صلى الله عليه وسلم اللحم الذي تصدق به على بريرة إلى هدية جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، لا تحل له الصدقة. وفي الصحيح أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه لما أهدت له امرأة بردة وخرج لابسا إياها صلى الله عليه وسلم، فقال صاحبه يا رسول الله إن لم يكن لك به حاجة فألبسني، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فطواها ثم خرج فأعطاها الرجل، فلبس البردة صلى الله عليه وسلم، أكل اللحم ونهس من العرق وقال إن سيد ولد آدم، فأكل من اللحم وشرب من اللبن، وركب النبي الناقة وركب البغلة وركب الحمار ولبس الجديدة. فحد الورع هو مراعاة حدود الله. ولهذا قال محمد ابن حسن رحمه الله تعالى لما قيل له هل وضعت لنا كتابا في الورع؟ قال قد وضعت كتابا. قالوا ما هو؟ قال البيوع، كتاب البيوع، وضع كتابا في البيوع. فمن عرف البيع والشراء على الوجه الشرعي، ومن عرف الحدود على الوجه الشرعي ولم يتعداها، فهذا هو صاحب الورع الحقيقي. أما من تعبد الله عز وجل بترك المباح فهذا جاهل، هذا جاهل، حرم على نفسه ما حل الله وما أباح الله سبحانه وتعالى. ولهذا إنما تنشأ هذه الأفعال وتلك التصرفات من جهال المتعبدة، ولا تنشأ من العباد العالمين. كذلك العزوف عن الزواج وعدم الزواج، ترك ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى، أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، اللفظ لمسلم. وأخرجه مالك في الموطأ، يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا.
نعم.
حلوان الكاهن
هذا وإن سمي مهرا لأنه إنما يشترط، تعطيك بضعها من أجل أن تأخذ منك كذا وكذا، وإلا هذا ليس مهرا شرعيا، وإنما هو ما تعطاه المرأة، وهذا حد البغاء أن تؤجر المرأة فرجها. نعم. فما تعطاه المرأة على الزنا فهذا البغاء، وهو أشد من الزنا لأنه زنا وزيادة. نعم. وفيه إشارة أيضا إلى أن مثل هذه الأشياء ولو عظمت إلا أنها لا تنتقل من كونها معصية إلى كفر. فلو أن الإنسان عقد الحقد المحرم وأخذ عليه مالا وألزم به وغير ذلك من هذه الأشياء، فإن هذا الحكم لا ينتقل من كونه معصية إلى كونه كفرا، بل ولو كان مع من أشد الناس تحريما، كان يزني بحليلة تجاره أو يزني بإحدى محارمه، كل ذلك لا يتغير به الحكم، خلافا لمن أخذ باللازم في هذا فقال بأن هذا الرجل أو تلك المرأة لو كانت تعتقد أن هذا الشيء حرام لما فعلته، كونها تتاجر، كونه يزني بمحارمه، كونه كذا كذا إلى آخره. وأيضا العقود المحرمة حكمها واحد، جميع العقود المحرمة حكمها واحد. ولهذا ما حكم أن يعقد الرجل على رجل فيما يسمى بزواج المثليين؟ البعض قال هذا كفر، لأن هذا ما يصل إلى هذا الحد إلا باستحلال، إلا باستحلال. فلهذا يكفر. هل تكفر بذات الفعل؟ عندك نص يعني أن هذا الفعل مكفر، هذا الوصف ورد في الشرع أنه مكفر؟ يقول لا، لكن كونه يأتي إلى العقد معناه أنه لا يرى التزامه بالحكم الشرعي، وكذلك يكون مستحلا لهذا المحارم. فيقال هذا على قاعدة أهل السنة والجماعة ما يقبل. لماذا؟ لأن العقد المحرم الذي يعقده المتعاقدان ويشهد عليه الشهود، هذا العقد المحرم لا يعد أن يكون محرما. أما أن تنقله إلى الكفر فلابد أن ينقل إلى الكفر بالوصف المعتبر شرعا، فهذا يقال غاية في الإجراء، يقال هذا غاية في الإجراء. لكن ما توصيفه في الشرع؟ عقد محرم. إذ الله عز وجل ما أباح الرجل للرجل، فيكون عقدا محرما. أما كونه يستحل هذا فإن الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء، اعتقاد حل المحرم بعد العلم به، يكون معتقدا حل. فهل هذا الرجل يعتقد الحل؟ ماذا لو قال لك أنا أعلم أنه حرام ولكنها اتبعت شهوتي، ماذا تقول له؟ تقول لا لا أنت مستحيل؟ فهذا لا يمكن. فعلى حسب قاعدة أهل السنة والجماعة فإن الفعل هذا يكون محرما ولا يكون مكفرا، وإلا فإنك ستخصم بكثير من العقود كذلك، وبالتالي ستكفر أصحاب البنوك الربوية ومن قرر هذا ومن أقام المؤسسات ومن حكم في ذلك بما يكون من حق المرابي ومن عاقب على ذلك بالسجن، كل هذا. وبالتالي لن تتردد في الحكم على أصحاب البنوك الربوية بأنها كفر، بأنها كفر. لماذا؟ لأنها عقود محرمة، وكذلك يقضى بهذه العقود، وكذلك يلزم الناس بتنفيذ موجب هذه العقود حتى أنه يسجن من تخلف عن ذلك. فلو قلت باللازم إذا تقول ما كان هذا إلا باستحلال. وعلى هذا قس في دور البغاء وفي غير ذلك تحكم على هذا. لكن التوصيف الشرعي وإن عظمت الجريمة يعود إلى العقد المحرم، هذا التوصيف عقد محرم. فزواج الرجل من الرجل، زواج الرجل من أخته، زواج الرجل من كذا، كل هذا محرم في هذه الشريعة المباركة، هذا محرم. وعليه يترتب حكمه عليه من اقتراف المحرمات. وعليه فإن العلماء تكلموا في من زنى بمحارمه على أنه الزنا، وكذلك أيضا في حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه تكلموا أيضا بأنه محرم. أما يعني نكاح المرأة محرم، أما في هذه الواقعة فهذا محمول على أنه إنما اقترف مكفرا، وليس فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ماله من أجل أنه نكح امرأة أبيه، وإنما يرجع هذا إلى معنى المكفر وهو عدم التزام هذا الأمر، وقد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. إذن المعاصي وإن عظمت لا تتحول إلى كفر إلا أن يكون الكفر وصفا شرعيا معتبرا يعود إلى المعاني المعتبرة، استحلال، تكذيب، جحود وغير ذلك، عدم التزام، امتناع عن التزام الحكم الشرعي، يعني إلى معاني ماذا؟ إلى معاني تكفر بالفعل، لا إلى أمور يقال فيها باللازم فلازموا هذا الفعل كيت وكيت. نعم. فالنبي نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، قال يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا. نعم. وحلوان الكاهن،
وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن.
نعم، ما يعطى أيضا له، ما يعطى على أن يتكهن فيخبرك بكذا وكذا وتعطيه هذا الأمر، فهذا أيضا محرم. ف فالحديث دل على تحريم ثلاثة أمور. الأول عن ثمن الكلب حتى ولو كان كلب صيد فإنه لا يباح ثمنه مطلقا. إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة فإنه لا يباح، إنما يباح الاقتناء، أما الثمن فلا يجوز. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى هذا ولا يجد بذله إلا بالثمن، فحينئذ نقول إنما الإثم على من أخذ لا من بذل، بعد تعريفه بالحكم الشرعي، فينهى عن ثمن الكلب وإن كان كلب صيد أو كلب حراسة. فإن إباحة الاقتناء لا تعني مشروعية البيع، لأن الإباحة هنا للحاجة، والفقهاء قالوا ما أبيح للحاجة فإنه يحرم بيعه، لأنه أبيح للحاجة. نعم. وكذلك دل على تحريم ما تعطى المرأة في مقابل الوقيعة بها والزنا، وكذلك ما يعطى الكاهن، كل هذا محرم ولا يجوز. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
نعم.
فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه،
يعني أذابوه. نعم.
فأكلوا ثمنه اللفظ لمسلم.
فدل هذا على تحريم بيع الخمر، فإنه لا يجوز بيع الخمر وهو المسكر، فكل مسكر حرام، فدل هذا على أن ذلك محرم، بيع الخمر، فلا يجوز شراء الخمر ولا بيع الخمر، كل مسكر لا يجوز بيعه ولا شراءه، هذا حرام لا يجوز، وثمنه لا يجوز، وشربه لا يجوز، والمحرم لا يجوز بيعه وشراءه في أي شيء، ثوب محرم، شيء محرم، ومن ذلك بيع الخمر، فإنه لا يجوز. كذلك الميتة فلا يجوز بيعها وثمنها حرام، الميتة، وكذلك الخنزير لأنه نجس، وكذلك الأصنام فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، كبرت هذه الأصنام أو صغرت فإنها محرمة ولا يجوز بيعها. فالنبي نهى عن بيع أشياء: الخمر، الميتة، الخنزير، الأصنام. وعلى هذا قس كل محرم، فكل محرم فبيعه وشراؤه حرام، كل محرم. وكذلك المباح الذي يفضي إلى المحرم، فلو أن مباحا في أصله لكن سيستعمله المشتري في محرم فإنه لا يجوز بيعه له. ولهذا ينهى عن بيع العنب وهو مباح الأصل لمن يتخذه خمرا، وينهى عن بيع السلاح في وقت الفتنة، وبيع مثلا الأدوات التجميل لمن تتبرج بها، وبيع الملابس التي قد تكون مباحة إذا لبستها المرأة في بيتها لكن إذا غلب على الظن استعمالها في خارج البيت في المحرم فإنه لا يجوز أيضا بيعها. فقد يكون الشيء مباحا في الأصل ولكنه سيفضي إلى الوقوع في المحرم فيحرم بيعه، لمن تيقنت استعمالا لهذا أو غلب على ظنك، أما إذا شككت فإن المعاملة مباح، لكن إذا غلب على ظنك أو تيقنت أن المشتري سيستعمله في الحرام فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، نعم. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ هذا الميتة من جهة اللحم وكذا فإنها حرام، أما من جهة الشحوم فماذا نصنع؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فهل يجوز استعمال الشحوم في هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. اختلف العلماء في عوض الضمير هنا في لا، أيعود على البيع أم يعود على الاستعمال؟ الاستعمال، شحوم الميتة وكذا لا يجوز بيعها، لكن هل تستعمل في هذه الأشياء؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هل هذا الأمر النهي يعود إلى البيع أو يعود إلى الاستعمال قولان لأهل العلم، فمنهم من أعاد ذلك إلى البيع وجوز الاستعمال، ومنهم من أعاد الأمر إلى النهي إلى الحالين، فلا يجوز البيع وكذلك لا يجوز الاستعمال، كذلك يجوز الاستعمال، والراجح جواز ذلك وإن كان الجمهور يمنع. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومهما أجملوه، يعني أذبوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه. فدل هذا على أن الحيل على المحرمات لا تغير الأحكام مهما كان، فإن الأمور يرجع بها إلى المعاني لا إلى المباني والأسامي، يرجع بها إلى المعاني، فالنظر إلى المعاني. ولهذا حرم نكاح التحليل، لأن معناه يعود إلى تحليل المرأة لزوجها، وليس هو الزواج الشرعي القائم على الرغبة من الرجل في المرأة والمرأة في الرجل بغرض الاستقرار والديمومة، وإنما لإباحتها له، ولهذا فإنها لا تباح له. قال صلى الله عليه وسلم: نعم الله المحلل والمحللة له. نعم، فالحيل لا تستباح بها المحرمات، بل تبقى محرمة وإن كانت في الصورة صورة المباح، لكن الحقيقة حقيقة الحرام. نعم.
شفنا كل إنسان ولو صغير حتى لو لم يعبد يطلق عليه صنم.
نعم.
كل تمثال يعني تمثال في إبل أصنام الصنم.
نعم، لا فرق.
كل فيها صنم ولا
لا فرق.
لابد أن تعبد حتى يقول صنم.
لا فرق. ألا تضع صورة إلا تمصتها. يقول علي رضي الله عنه في حديث أبي الهياج: ألا تضع صورة، ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تضع صورة إلا تمصتها، وهي صورة تطمس حتى ولو ما نحت منحوت. هذا منحوت، يقال تمثال، يقال هذا تمثال، والنبي قد نعم بيع التمثال أيضا، جاء في بعض الألفاظ نعم بيع التمثال، هذا تمثال، فهذا التمثال ينهى عنه، والصنم المعبود ينهى عنه، فينهى عن بيع التمثال، ولا فرق بين الصغير والكبير، لأنه قد يفضي إلى أو يفضى به إلى عبادته، والشريعة قطعت مادة الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، أي صورة. وفي الحديث الصحيح أن جبريل امتنع أن يدخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوجد تمثال، هل كان يعبد؟ ما كان يعبد، كان يوجد تمثال، فأمر به أن يقطع رأسه حتى صار كالشجر، قطع رأسه حتى صار كالشجر، ولم يدخل جبريل، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور لأنه محرم، ولهذا لا يجوز بيع التمثال، وهذا المنحوت سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لكن الجمهور استثنى من ذلك ما تعلق بلعب الأطفال بالنسبة للبنات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما اتخذت خيلا وكذا له أجنحة، فقال الجمهور بجواز اقتناء هذا وبالتالي بيعا وشراء وكذا، إذا كان لماذا؟ إذا كان في لعب الأطفال، إذا كان لأنها ممتهنة، لأنها ممتهنة، وكما بينا مسألة من قبل بأن هذا محمول على عدم التفصيل في الوجه بحيث تكون صورة متكاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا أنه لم يأذن في الصورة إذا كانت ممتهنة، حيث أن عائشة رضي الله عنها قد اشترت له الوسادة التي حشتها لو ليجلس عليها، ومع ذلك نهى النبي عن ذلك وقال: ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور. فيحمل هذا على أن الصورة نعم صورة الفرس، لكن حقيقة الملامح والوجه ليس صورة، كما هو معهود الصغار في الزمن الخالي لما كانوا يتخذون شيئا من ذلك فكانت المعالم غير واضحة، أي ليس فيها المضاهة، قد يكون تكون مثلا نقطة في الوجه او يكون الرأس وكذا لكن ليس في الملامح، ويقال هذه عروسة او هذه امرأة او هذه فتاة او هذا حصان او هذا كذا، مع انه غير واضح الملامح معالم بحيث لا تكون فيه المضاهة، لا تكون فيه المضاهة حتى تجتمع الاحاديث. ولهذا حتى في لعب الاطفال انما يباح من ذلك ما لم يكن على صورة تحصل بها المضاهة. اما صورة تحصل بها المضاهة ثم يقال هذه ممتهنة فالامتهان ليس علة رافعة للحكم، وانما الا يكون فيه المضاهة، وبهذا تجتمع الادلة كلها. نعم. فالشاهد ان التمثال منهي عن بيع سواء عبد ولا ما عبد. الغالب انه في المعبود، الغالب انه في المعبود. فالتمثال اذا عبد قيل هذا صنم. نعم.
قيل مثلا تمثال في الميدان ساقابلك مثلا عند الصنم الفلاني، او انا داخل على الصنم الفلاني يعني طرق يعني
كعالم. لا يقال التمثال
هذا غلو يعني في
يقال التمثال غلو. ولو عبر عنه بالصنم لا اشكال. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأحسب كل شيء مثل الطعام، اللفظ لمسلم. وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم. من ابتاع شيئا يعني اشترى فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه كل بحسبه. إن كان في المعدود فلا بد أن يكون معدودا حتى يعده، كان في المكيل لابد أن يكتاله يعني أن يعلم كيله، إن كان في الموزون فلابد أن يعلم وزنه، ولا يبيع على ما هو عليه لأنه فيه نوع غرر، فيه نوع غرر. فإن باعه على أنه معدود فلابد أن يكون عالما بالعد، على أنه مزروع فلابد أن يكون معلوما بالزراعة، على أنه موزون فلابد أن يكون معلوما من جهة الوزن. ولا يقال مثلا هذا خذ هذا 100 كيلو، خذ هذا مثلا كذا، ما يجوز. حتى يستوفيه في لفظ حتى يكتاله، حتى ينقله، اي حتى يعلم به، فلا يجوز بيعه وفيه الغرر وفيه الجهاله، لابد ان يحصل رفع الجهاله. طيب. قال ابن عباس: واحسب كل شيء مثل الطعام، النص في الطعام. قال: واحسب كل شيء في الطعام. فمثلا لو ان الانسان اشترى سيارة فلا يجوز ان يبيعها حتى تدخل في ملكه، وحتى يكون مالكا اياها ملكا كاملا، وحتى ينقلها من محلها. بهذا يحصل القبض التام، لانه لو باعها في محلها قد يمتنع البائع من ان يسلمها اياه، فليس هذا القبض التام. فمثلا اشترى سيارة وهي في المعرض، في المعرض، هل يبيعها وهي في المعرض؟ لا، لأنه قد يمتنع صاحبه من أن يسلمها. كذلك اشترى مثلا شيئا من عند أحد، بهيمة من عند رجل فلاح، ولم ينقل هذه البهيمة ولم يستلمها، وباعها لرجل آخر بالوصف، فهل يجوز؟ الجواب لا، لابد أن ينقلها، لأنه قد يبيعها ثم يذهب لاستلامها فيمتنع الرجل. ولهذا لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، مع حديث لا تبع ما لا تملك، فدل هذا على أنه لابد من الملك والنقل، ولا يبيع الشيء في محل. الأراضي، الأراضي لا تنقل، ولكن على حسب عرفها، فيخل بين الرجل وبين الأرض. فإذا خل بينه وبين الأرض واستباح زراعتها وصار حسب العرف مالكا إياه، لا يمكن أن يرجع فيه صاحبها، حينئذ يجوز إيه؟ يجوز له أن يبيعها. إذا لابد من أن يكون الإنسان مالكا الشيء ملكية تامة وقابضا إياه قبضا تاما حتى ينقل هذا، حتى يبيع هذا الشيء. ولهذا التجار مثلا الذين مثلا تذهب اليهم لشراء سلعة معينة، فيتصل على المصنع او على تاجر الجملة ويقول: لا عندك كذا، فيقول: نعم. فيقول: اشتريت ذلك منك، فيبيع ذلك قبل ان ينقله من المصنع. هذا لا يجوز. لكن إن انتقل من المصنع ولو لم يصل إليه جاز البيع. إن انتقل المصنع ولو لم يصل إليه جاز البيع. نعم. نعم. لا ما يجوز، لأنه رهن، رهن السيارة مقابل الثمن، ولا يجوز أن يبيع الرهن، لا يجوز أن يبيع الرهن هذا. نعم.
شفنا تجار البعض تجار العقارات بيشتري بيوت ولازال أهلها فيها وبينقل الملكية تماما، ولكن لازال مثلا أقساط معينة فيها.
نعم. إذا 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 عقد العقد وسجله وكذا بحيث لا يستطيع صاحبه أن يرجع، لا إشكال. لازال من
صاحب البيت
بيبقى شرط، يعني أن تتركني مثلا شهرا شهرين، فهذا لا إشكال. نعم.
يخلى
بينه على حسب العرف، التخلية على حسب العرف، يعني أنه تم البيع وسجل البيع لكن مثلا استأذنه شهرا، فهذا يكون بيعا بالخيار. نعم. إذا باع كيف يعني وفي الطريق إليه؟
يعني
انتقل من المصنع؟
فجر أسمنت مثلاً. نعم.
انتقل من المصنع.
يبيع مثلاً تريل للأسمنت وهي بعد ما خرجت من باب المصنع.
تمام.
لكن على سيارات المصنع.
أياً كان. لأنه بيكون شراء بشرط أن توصله إلى ماذا؟ إليه.
يعني لابد أن يكون.
فهنا انتقل. هنا انتقل من المصنع. نعم.
شفنا بعض الناس بيسأل ان في مثلا جمعيات زراعية بتعمل حصص كيماوي على الاراضي.
نعم.
بسعر مدعم طبعا. فهو بياخد مثلا الحصة بتاعته وبيزيد عنده بعض الشكاية الكيماوي.
تمام.
يقول مثلا بيبيعها. بيبيعها. وهي اصلا تأتي مدعم. بيبيعها بسعر.
طب ماشي، وش هو ملكها؟
هو ملكها نعم.
لكن هل في قانون في الدولة انه يحظر بيعها من الشخص زي التموين مثلا، فلا تباع المواد التموينية؟ ان كان هناك حظر من البيع فيمنع، لكن اذا كان ليس يوجد حظر فانه اذا اخذ حصته وبقي منها شيء باعها لان دخلت في ملكيه فيبيع. نعم. تصرف فيها تصرف الملاك. نعم. ينظر ايضا الى ماذا يراد بيمنع بيع تداولها، هل المقصود التجار فيها يعني يفتح محل ويبيع كذا، لا ان الشخص اذا بقي عنده شيء باعه، ينظر ايضا الى الشرط الموضوع، فقد يكون الغرض من هذا هو ايه، هو انك لا تفتح محلا وتتاجر فيها وتأخذ هذا، فينظر الى نفس الشرط الذي وضعته الدولة. نعم. ده بالنسبة للتأمين، ما يسمونه بالتأمين الصحي. ما هو مش هياخده اللي بالتأمين او علاج عن نفق الدولة مثلا. شرط الدولة انه لا تأخذ هذا الدواء الا اذا كنت محتاجا اليه. اذا هذا في الاخذ محرم. اخذه ولو لم يبيعه لا يجوز. لان الدولة تكفلت بعلاجه. يعني اذا احتجت الى هذا العلاج. فاذا اخذ ما لا يحل له بخلاف الشرط، فضلا بقى ان يبيعه هذا محرم اخر، يعني ان ياخذه من غير بيع هذا حرام. ليه؟ لانه اخذه من غير حاجه، والدوله انما تعطيه للحاجه، الدوله تكفلت بعلاجه عند الحاجه، فهذا من غير حاجه اخذ هذا الدواء فلا يجوز. نعم. لو أخذه محتاج إلى ذلك، لو أخذه محتاج إلى ذلك وبقي عنده شيء، إن كان أيضا في قانون في الدولة أنه يرجع ما بقي فيرجع، إنما إذا كانت الدولة إذا صرفت ما عندها بند إرجاع، إنما عندها بند صرف، وأنت صرفت فعلا وأنت محتاج إلى ذلك صار ملكك، فتتصرف في تصرف الملاك، تتصرف في تصرف الملاك، لكن أن تأخذ من الدولة لتبيع على صيدليات فهذا لا يجوز، هذا سحت. نعم.
قد يكون النوع ده مش متوفر، ما بين نوع من انواع الحبوب الضخم معينه وتروح نوع تاني لعند ده موجود في التحميل او في نطاق الدوله، هو بيحتاج اصلا ان هو يشتري النوع المخصوص بتاعه،
فبيروح يبقى يستبدله
بيصرف النوع الاخر.
ده الاصل الجواز اذا ملكه وفعل محتاج اليه واستبدلها الى ما وعلى، ده الاصل الجواز. لكن لو ان الدولة تشرط عليه انها لا يبقى بحال من الاحوال بل يجوز، لكن الاصل في هذا الاباحة، لانه لا يتاجر بهذا، ليس عرض التجارة، ولا اخذ اصلا ما ليس له فيه حاجة، بل اخذ ما هو محتاج اليه. ولكن هذا مثلا قد يكون هو يحتاج نوع مستورد مثلا او الى نوع افضل، لان هذه مثلا المادة الفعالة فيه ليست يعني هي الكافية، فلو انه استبدل ذلك او دفع الفرق لا اشكال. نعم. هو المصنع يعلم انه سيبقى عنده، لان الانسان لن يستهلك الثياب دي في 6 اشهر، معروف انه بيبقى عنده، لكن هم يريدون مثلا يلبس هذا الثياب مثلا يكون نظيفا وجديدا، فيعطون مثلا 6 اشهر اخرى يعطونه، مثل الخطباء يصرفون لهم مثلا لبسا خاص، فهذا لا اشكال فيه. نعم. هو اصلا يملكه اياه، لكن لابد ان يؤدي الغرض الذي من اجله تم صرف هذا الثياب لي. المهم ان يكون يذهب الى العمل بالثياب التي صرفوه له. نعم. نعم.
عن ابن عباس.
نعم. في ايه؟
هم الرضا.
نعم.
تعمل في المستشفى ومطلوب من العلاج لمده شهر. لازم تخلص هذا العلاج على الاطفال وكده يعني، حضانه وكده. لو الدكتور مثلا جه مشرف عليها لو لقى في بقيه علاج يبقى هم يعتبر قصروا في العلاج، فلازم تلفت يعني، ممكن ترميه امشي ياتي ما يلاقيش علاج الشهر كله.
وليس يوجد دم لارجاع؟
لا
نعم. السؤال هي تنتفع به ام لا؟
هل تستعمل مثلا لو في اطفال احتاجتهم وفي زياده في العلاج ممكن تعطيهم من غير اذن الطبيب؟
في غير المستشفى؟ اذا كانوا محتاجين الى ذلك، والخيار بين ان يرمى هذا وبين ان يبذل المحتاج، يبذل المحتاج. نعم. نعم. إذا الفلاح غير محتاج، الفلاح بيستغل حصته اللي بتصرفها الدولة له، ولكنه غير محتاج فيتاجر فيها.
هو زارع شحنة زراعات أخرى، طب ياخذ من التاجر دوت أسمدة أخرى، لأنه أصلاً من أول.
عموما المرجع في ذلك إلى الشرط. المرجع في ذلك إلى القانون، إن كان يسمح بهذا لا بأس، ما يسمح يبقى لا يجوز. لكن أنت بتزرع مثلا زراعة أخرى، المفترض أنت لا تأخذ الكيماويات هذه. كيف تأخذها؟ ولهذا هو يروح بيزور اوراقا ان عنده
كل ارض بيطلع لها حصه من مثلا
بغض النظر عن الزراعه عن
عندنا كده اللي انا اعرفه ان الارض بيطلع لها من الجمعيه كل ارض بتاعت ارض بيبقى مثلا على الفدان.
ايوه نعم، لكن انت بتقدم زرع مثلا زراعه كذا او كذا فبيصرفوا لك
بتصرف مثلا كل 6 شهور كل 3 شهور الكميه اللي جايه لك
يعني بغض النظر عن نوع المزروع.
فطبعا التجار بياخدوا مثلا دي حاجات بيستخدموها
سعر. إذا كان الدولة تبذلها له بغض النظر عن نوع المزروع أيا كان، وهو أصلا عنده نوع آخر سيحتاج له كيماويات، فبيأخذ هذا ويستبدل من عند الرجل مع دفع الفرق، ما فيش إشكال. لكن الغالب والله أعلم أنهم لا يحتاجون، فيبيع هذه الحصة لمن؟ للتاجر. يعني الدولة مثلا تعطيه الشكارة مثلا ب75 جنيه، هو بيبيعها للتاجر بكام؟ ب90 جنيه. التاجر بيعها بكام؟ 160 جنيه. هو ده الغالب، هو ده الغالب الموجود. هو لا يحتاج اصلا، هو لا يحتاج، مش محتاج وبياخذ هذا. لكن زرع زراعه مثلا الكميوات هذه لا يحتاج لها، هذه الزرعه يحتاج لكميوات اخرى فيستبدل، هذا لا اشكال فيه. انما انه غير محتاج فيأخذ ذلك الحصة ويبيعها بكذا. إذا كانت الدولة تشترط الحاجة، الدولة بتشترط الحاجة لذلك، لابد أن يكون عندك مثلا كذا وكذا وأنت محتاج لذلك، يبقى لا يجوز. إنما إذا كانت الدولة تقول كل صاحب أرض إحنا نعطيه ولم تشترط عليه شرط. نعم، مو على المساحة، بس المساحة هذه مزروعة إيه؟ نعم. طب هو بقى ممكن يكون أجر الأرض، خلي بالك ممكن يكون أجر الأرض، هو أخذ مال وأجرها للغير، يبقى هو صاحب زرع ليس صاحب زرع، يعمل إيه؟ يأخذ الحصة التي أعطتها الدولة، تخصص الدولة هذه على أنها له، وبعدين يبيعها فين؟ في السوق، هو غير محتاج، هو ليس صاحب زرع، ليس صاحب زرع. نعم، حقه حتى ولو كان مؤجر. نقول يا دولة أنت، أنا أجرت أرضي ولست صاحب الزرع، هذا من حقي؟ آه من حقك، خلاص خذ هذا من حقك. نعم، يكون هذا شرط في الإجارة، ما في إشكال. لو هذا شرط في الإجارة ما في إشكال، لأنه بيقوم مقامه ويبقى لها أصلا أثر في سعر الإجارة. نعم، ما فيش إشكال. المهم في النهاية ضابط عام، عشان بس التفريعات هذه كثيرة في هذه المسائل، والمعاملات كثيرة في الدولة، من جهة أدوية، من جهة كيماويات، من جهة ملابس، من جهة كذا. من أخذ الشيء بشرط فوفى بالشرط كان مباح، فإن خالف كان محظور. حدد بقى أنت المعاملة التي تتعامل أنت بها. هذا هو الضابط العام، هذا هو الضابط العام. المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حرام أو حرام حلال. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فعلى حسب فيما يتعلق بهذا، هذه الأمور التي نتعامل فيها مع الدولة، لأن الحقيقة أمور كثيرة جدا ومتفرعة وشائكة، قد لا يوصف السائل التوصيف الذي ينبغي، وقد لا يستوعب المفتي ما وصف له، ولهذا يقال فيها الحكم العام. وأنت أدرى، وأنت أدرى، فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرام حلا. مع العلم أن الموظف الذي يعمل في الدولة لا يخول له أن يخالف ما كان من شرط ينبغي هو نفسه أن يلتزم بذلك، فليس ترخص المدير أو المسؤول معك في شيء مبيح حن لك هذه المعاملة، إلا أن يكون هذا المسؤول مخولا في هذا التصرف. أحد إخوانكم يبني في أرض، يريد أن يبني في أرض زراعية، طبعا لابد من تصريح، هذا ممنوع. فالمهم قال له المسؤول القريب له والمباشر، هات حيازة جارك مثلا وتعمل البيت باسمه وكذا، لأن مساحته تسمح، لأن يعطون على كل فدان مثلا كم متر، فجاره عنده مساحة تسمح بأن يبني بيتا، وجاره لا يريد أن يبني البيت، هو هذا الذي يريد أن يبني البيت. فقال له نقوم بعمل أوراق باسم الجار، وأن تبني أنت وهذا باسم الجار، وهذا بينك وبين الجار. فالأخ الذي قال له بأن هذا لا يجوز، هذا كذب وكذا، فقال واحد يعني يقول ما تقول أنت الآن، يعني في أحد مازال يقول هذا حرام، إذا كان المدير نفسه الذي يقول له افعل كذا وكذا، لأن المدير ليس يخول له هذا. ولا شك أن المدير ما يفعل هذا إلا بماذا؟ إلا بشيء يتقاضاه، إلا بفائدة ومنفعة يرجوها منك. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. اللفظ للبخاري وأخرجوه بقريب منه.
لكن لو أن الإنسان يبيع بيعا مثل ما نسميه اليوم شروة، يبيع على ما هو عليه، لا أنه بالوزن أو بالكيل أو بالعد، يعني قال هذه الكومة من القمح أو كذا هذه بعشرة، هذه بعشرين، فهل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، الجواب يجوز. لكن لو باعه معدودا أو لو باعه مكينة أو موزونا فلابد من العلم بهذا، فالجهل بهذا غرر ولا يجوز. فما تبيع على إنه مثلا 100 كيلو أو 100 كيلو، لو بعته بالكيلو يبقى لابد أن تعلم وزنه، إنما لو بعته جزافا هكذا يعني تقول أبيعك هذه الكومة كذا بكذا هي على ما هي عليه فلا حرج ولا بأس. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، اللفظ للكل، وأخرجه مالك في الموطأ.
الكل يعني الستة. نعم. ما معنى بيع الولاء وهبة الولاء؟ بيع الولاء ما معنى؟ نعم، بيع الولاء النبي يقول إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق فالولاء له، هذا إذا أعتق فالولاء له. النبي قال إنما الولاء لمن أعتق، وفي حديث عائشة في الصحيحين. طب هذا الولاء الذي صار لعائشة هل يمكن أن تبيعه لأحد، بحيث إذا مات هذا المعتق وليس له من يرثه يرثه من اشترى الولاء؟ الجواب لا، هذا معنى أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ولا هبته، فإن الولاء حق لمن؟ للمعتق، فلا يجوز أن يبيع لغير، يقول أبيعك هذا الولاء بكذا، ما يجوز. نعم. نعم. الجهل. نعم. كيف؟ نعم، هذه الصورة الله أعلم بها، مسألة يعني ضرائم بضرائم وطعام مرجع، لكن هو حتى يستوفيه أوضحته الرواية الأخرى حتى يكتاله. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير، قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل، قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك.
قد أصابته بركتك، وهذا علم من علام النبوة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر ودعا له. نعم.
قال أفتبيعنيه؟ فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، قال فقلت نعم، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال
دل هذا على جواز بيعه واشتراط ظهره، أن يبيع الإنسان بعير، أن يبيع الإنسان السيارة ويشترط ماذا؟ ويشترط حملانه إلى بلده، فالبيع مع الشرط جائز، بيع مع الشرط جائز. نعم.
قال فقلت
يبيع بيتا ثم يقول أسكن فيه شهرا إلى أن أنقل مثلا إلى بيت الجديد، يبيع سيارة على أن يركبها مثلا شهرا أو يقضي بها مشوارا، كل هذا جائز، هذا يسمى بالخيار، شرط الخيار. نعم.
قال فقلت له يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة.
يعني فاستأذنت وأنا أتقدم فأذن لي. نعم.
حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه، قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته لما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له تزوجت ثيبا، قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله.
فدل هذا على أن الإنسان كلما وافق ما يتفق مع طبعه فأولى من مجاهدة نفسه على خلاف ذلك، هذا بصفة عامة، والإنسان لا يجاهد نفسه، يجاهد نفسه فيما يخالف طبعه ما لم يترجح مصلحة تفوق ما يفوت الإنسان، فقد يكون الأصلح أن يتزوج ثيبا، وقد يكون الأفضل أن يتزوج بكرا على حسب. ولهذا جابر رضي الله عنه قال يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج اليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. يعني اذا هذا غرض، هذا الغرض ينقل المفضول الى ماذا؟ الى فاضل على حسب الحاجة، والا الاصل الانسان لا يجاهد نفسه على خلاف ماذا؟ على خلاف الطبع وعلى خلاف معهود الناس وعلى خلاف ما عليه الناس دون فائدة ودون داعي، كالذي مثلا يصر أن يذهب إلى العمل في ثياب معين خلاف قانون العمل أو شيء، مع أنه لو ذهب إلى العمل بالثياب المعهود فإنه مباح، فحلما يعني يجاهد نفس هذا الجهد كله من أجل كذا. وكالذي مثلا يأتي يزوج ابنه أو يزوج ابنته ويلزم البنت بما لا يتفق مع معهود الناس، ويريد أن يقول ها كانت المرأة على عهد رسول الله وكانت المرأة على عهد ما أدري، طب المرأة على العهد الآن هي على عهد رسول الله وعلى عهد كذا، وقد يزوج الإنسان ابنته على الشيء القليل فتعير البنت إلى الممات بمثل هذا. لكن فرق بين المستطيع وغير المستطيع، لكن الإنسان يؤصل لهذا ويجاهد نفسه على هذا ويجاهد ابنته ويأتي على خلاف المعهود، وربما يبقى البيت مشتعلا على مدار شهر ليه ويريد أن يلزمها بشيء معين، والبنت تريد أن تكون كمثيلتها، فالإنسان لا يحول بين البنت وبين أن تكون كمثيلتها طالما أن الأمر في حدود ماذا؟ المباح. إذا خرج حد المباح هذا ما يجوز، لكن طالما الأمر في حدود المباح فلا إشكال، فلا إشكال في ذلك، والإنسان قادر فلا إشكال في ذلك، فلا يجاهد الإنسان نفسه إيه في مثل هذه الأشياء التي لا طائل من ورائها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أهل بكرا، لأن جابرا يناسبه ماذا؟ يناسبه البكر، شاب وكذا وصغير يناسبه البنت البكر، فقال هل بكرا تلعبها وتلعبك وكذا وتداعبك وتداعبها، لأن هذا يتوافق مع طبعه ومرحلته وسنه، فإنه لا يكون للكبير ما يكون للصغير، ولا يكون للصغير ما يكون للكبير. هل تعامل ابنك كما تعامل ابنك الصغير عنده 7 سنوات كما تعامل من عنده 30 سنة؟ كل واحد له طبيعة وله مرحلة يعيشها وكذا، والشريعة تنظر إلى هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم شريعته متكاملة وتطبيق العمل صلى الله عليه وسلم يراعي كل هذا. ولهذا جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما كانت تنظر إلى الحبشة وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع خدها على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول فراطة تقول لا لا لا، ثم تقول عائشة رضي الله عنها وتعلل هذا ها فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب اللهوة. فالنبي كان يتعامل مع عائشة تعامل معينا بما يتعامل به مع غير عائشة رضي الله عنها من زوجته اللواتي كنا ثيبات بخلاف عائشة رضي الله عنها التي كانت صغيرة وكانت بكرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملها بما يتوافق وبما يليق بمرحلتها. فالشاهد أن الإنسان لا يجاهد نفسه خلاف ماذا؟ خلاف طبعها، لا يجاهد نفسه خلاف الطب بدون داعي. لكن لو أن الإنسان احتاج إلى شيء معين في وقت معين لمصلحة معينة فنعم، فقد تكون السيب أنفع لي من البكر في هذه المرحلة، في هذه المرحلة هذا الذي يتفق مع ظروفي مثلا. فالإنسان يختلف، الإنسان مثلا غير قادر على الزواج مثلا، وجد امرأة ثيبا هذه متاحة له الآن فخلاص يتزوج المرأة ولا ينتظر مهر البكر مثلا، قد لا يتزوجها وقد لا يحصل مهرها، يبقى أيهما أنفع له؟ فهذه أمور يعني نسبية، لكن يعنينا الهدي العام أن الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم هو مراعاة ذلك. إنما بعض الناس يجهد نفسه فيما لا طائل تحته وفيما لا يربح من وراء ذلك أجرا، وغاية ما هنالك أنه يواجه الناس على خلاف معهودين بدون داعي، بدون إيه؟ بدون داعي، يلبس بقى يطول الشعر، يلبس ما أدري العمامة، يلبس الثياب الباكستاني، يرفع ما أدري إيه، ويتعامل تعاملا فيه نشاز، كل من يعامله يختلف معه، كل من يعامله يحكي لقد جاءني فلان وراكب ما أدري إيه، وهو لبس إيه، وهو أكل إيه، قدمت له ما أدري إيه فأبى خلاص، وضعت له طعاما على طرابيزه واكرمته، فبعدما اعددت السفره تفضل يا شيخ فلان، اذا بالشيخ فلان لا يريد ان ياكل على هذه السفره المنضبه، لابد تنزل هذا الى الارض. ورجعت تاني مره ثانيه ما ادري ايه، وهذا الملعقه لا انت تاكل بالملعقه كيف، لابد ان ناكل باليد هات. هذا كله الحقيقه امور تحدث مشاكل وجهاد لا طائل من تحته. انت عند واحد سعودي بيقدم لك بدون ملاعق، خلاص كل بدون ملاعق. عند واحد مصري بالملعقه، خذ بالملعقه. قدم لك الشوكه والسكينه والملعقه، ثلاثه اشياء. ما تحتاج الى الشوكه فيه استعمله، فان هناك امور بالشوكه احسن، هناك امور بالسكين احسن. يعني مش وضع السكينه والشوكه والملعقه جريمه. جريمه. اللي تستطيع ان تنتفع منه انتفع منه، عادي لا اشكال في ذلك. نعم.
شفنا في اشياء يعني في عفش البلد هي بتيجي يعني كمثيلة فيها، لكن لا حاجة تانية. زي مثلا كل حاجة النيش دي.
كل حاجة ايه؟
حاجة النيش.
نعم.
لا تحط تحت السراير.
كلها ايه؟
تتحط تحت السراير يعني، لا تستخدم.
لا المفيد يشتري، يشتري المفيد. يعني يشتري طالما هو مش مشروط عليه شيء، يشتري المفيد. يعني مثلا عنده يقدم فيه أطقم، يقدم فيها للشراب، عصير، فيه شاي، فيه مثلا قهوة. ها؟ دي حاجة مثلا. في ايضا للطعام، في يقدم مثلا في الطعام كذا، واذا كان يعمل كذا فكذا، لا اشكال. لان اصبح هذا عندنا هو الحد يعني ليه الحاجه، لسنا كالعهد الاول. يبقى عندها اناء، عندها طبق، عندها كذا واحد مثلا، لكن لا اصبح الان في اطقم للبوتاجازات كذا، ومش عارف للفرن كذا. كان زمان ما فيش لا فرن ولا بوتاجاز ولا كان في كذا، كان معروف احنا على فرن القش والحطب، فنحتاج اليه حله الومنيا كده مثلا سمكها ما ادري. انما الان لا، في حاجات بتدخل زجاج في كذا، زي ما كناش نحتاج الى الثلاجة. وكان حد عنده ثلاجة؟ ما كانش فيش ثلاجة ولا شيء. فكان هي ماذا تصنع المرأة في جهازها؟ تجيب صينية كده، صينية بحيث تحط فيها مثلا قلتين ثلاثة، ده المطلوب. صينية كده كويس، يبقى صينية الاولى كده، تجيب مثلا صينية. الان احنا في ثلاجه، تقول لا انا لا احتاجها، لا، والثلاجه تحتاج الى اطقم ثلاجه، وفي غسال وفي كذا، والان بيعملوا كمان غسالات اطباق او كذا. فالشيء الذي هو نافع ومفيد على حسب زمانها فلا يمتنع الانسان الا اذا كان عاجزا. نعم. فلا يكلف الله نفسا اوسعا.
شيخنا بيطلعوش في بعض
الامور فالبنت تكون
صح في توسع. لا دي لا، هذا الذي قد يمنع.
اهل العروس، اهل العريس مثلا عندهم فرن، لا لازم برضه تجيب فرن عشان هو لازم حاجات
لا ممكن تختلف، ممكن تختلف مع حماتها بكره، هتعمل ايه بقى؟
ما بتخبطش اصلا.
لكن بتشوي. لكن بتشوي. المهم يعني القاعده اللي لا فائده فيه لا نستغنى عنه. لكن لا نكون متشددين ولا مسرفين. لا نكون متشددين ولا مسرفين. نعم. نعم. كذلك الفتاة أيضا. كذلك الفتاة لو جاءها رجل كبير، رجل عنده 50 سنة، ورجل عنده وشاب عنده 20 سنة، أيضا الأفضل أن تأخذ الشاب 20 سنة، إلا أن يترجح شيء. في شيء يترجح على خلاف المعهود، لكن هذا الأصل. نعم. اي نعم، الولاء يعني انه يرثه اذا لم يكن له عصبة، ترث المعتق. نعم. اكثر من ايه؟ لا النصرة دي ما لهاش دعوة، النصرة للجميع ليس لمن اعتق، انما هذا الميراث بالولاء، يقال ولاء لمن اعتق. إنما النصرة وغير ذلك، إنما هذا يستحق ماله إذا لم يكن له من يرثه. نعم. النصرة ما لها إشكالية، النصرة هذه لعموم الناس، لعموم المسلمين. نعم. هو ولي نفسه، هو ولي نفسه، لكن إذا كانت مثلا إذا كانت هذه امرأة وليس لها عصبة ممكن يدخل في هذا. نعم.
هل الولاء لا يباع ولكن هل يورث؟
نعم.
هل يورث؟
نعم. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقول طاووس في الباب قبله: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع. معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم قال طاووس: قلت لابن عباس لما قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، أي فإذا اشترى طعاما بمئة دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه طعام، ثم باع الطعام لآخر بمئة وعشرين دينارا وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع مئة دينار بمئة وعشرين دينارا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيده حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تبتاع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي: في هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها ما
المراد يا أخوانا حتى تقبض، لأن ممكن أن أبيعها في مكانها، بمعنى يعني مثلا عندي أنا في السوق اشتريت بهيمة وسأبيعها في مكانها، اشتريت مثلا شيئا من الطعام على النكومة وسأبيعه مكانها، المهم القبض. ولهذا يفسر الروايات بعضها بعضا، حتى يستوفي، حتى يكتاله، حتى يقبضه، المراد يعني أن يحصل لك القبض الكامل وألا تبيع ما فيه غرر. يبقى تبيعه بعد إن بعته بالوزن وبالعدد وبكذا، لابد أن يكون هذا معلوما. الأمر الثاني أن يكون القبض قد تم. ها؟ إذا حصل هذا فلا إشكال، يبقى تبيعه ولا إشكال. وهذا معنى أحاديث حديثنا أصاب بكل رواياته، وليس معنى أنني اشتريت بهيمة في السوق ألا بيعها في السوق، لابد أن أحوزها إلى بيتي. لا، أنا دفعت لك المال وأخذت البهيمة وصارت في يدي، ثم بعد ذلك قلت من يشتري هذه؟ فلا إشكال. نعم.
ابتعت زيتا من السوق فلما استوجبته أردت أن لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فلما أردت أن أضرب على الرجل أخذ زيد بن ثابت من خلفه
على وجه ممنوع، على وجه لا يكون فيه القبض تاما أو يكون فيه الغرر. أما إذا كان على وجه، إذا تم القبض وعلم العدد وكذا وستبيعه بمعلومية هذا العدد، تعد عدا أو تزن وزنا أو كذا، فلا إشكال أبدا. نعم.
وقد أخذ
فالنصوص يفسر بعضها بعض. نعم.
وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفيه، وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشتر، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر وقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لا يضمن ما لم يضمن. أخرجه الترمذي. قال: قلت: وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا
قبضه بالتناول، خذ خلاص قبضه. نعم.
وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأوزع
في ذلك العرف. نعم، يعني التخلية المعتبرة في العرف. نعم.
وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به.
المهم أن هذا يرجع فيه للعرف. نعم.
وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية.
تمام،
انتهى.
نعم. فالأحديث يفسر بعضها بعض. نعم يا حسين.
ده بتاع شيخنا الانسان مثلا عربون في بيع بالقسط ولسه ما جابش البضاعه يعني بس دفع مثلا جزء من المبلغ، هل يجوز هذا ولا
ما البائع يعني ما جابش البضاعه؟
لا شيخ، انا دفعت عربون لواحد عشان يجيب بضاعه معينه
واخدها وهي عنده.
لا لسه ما جابهاش اصلا، لسه ما جابهاش، سايبها لي بالقسط.
البائع ليس عنده السلع، سيشتريها لك ثم يبيعها عليك، ما يجوز ما يجوز. لكن إذا كانت عنده وأعطيته عربونا فجائز على الصحيح. نعم.
أو مثلا يعطيه شكل عربون على سبيل الأمانة يعني
بدل ما دعك كلها حيل، لا أمانة ولا مش أمانة، هذا كلها حيل. الرجل أصلا الرجل يستوثق منه ويريد أن يتأكد أنه سيشتري فيأخذ العربون ثم بعد ذلك يذهب يشتري. البعض أجازها، البعض أجاز مثل هذه إذا أعطيته ثم ذهب يشتري وهو ما يعني ما يسمونه بالمرابحة لآمر الشراء، معاملة يعني معاصرة في هذا، فالبعض أجاز هذا. لكن في النفس منها شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك. وفي حديث حكيم بن حزام يأتي الرجل يريد أن يشتري كذا فلا تكون عندي فأذهب فأشتريها له، فقال لا تبع ما ليس عندك. نعم. خلاص هذا عنده غير صورتنا الآن.
لا هذه مسألة ثانية يا شيخ.
مسألة ثانية ماشي.
يكون عندي في البضاعة في المخازن لكن لا أعرف عدد القطع مثلا، ثم يأتي
ما فيش إشكال هو بيبيع له مثلا 100 قطعة 50 قطعة 20 قطعة.
لما ذهب للمخازن وجد العدد أقل من
البيع. يقع العقد على ما الموجود.
ويكون أنا أتصل الشركة تأتيني بهذه القطعة.
يقع العقد على الموجود على 20 قطعة والباقي لما تأتي الشركة. نعم.
طب الشيخ البعض عنده شركة على الانترنت.
نعم.
لكن في مقر، في
نعم.
مكتب.
تمام.
عنده موظفين وكذا. يأتي مثلا بالخدمة العملاء بتاعته دي يتفق
نعم.
مع الزبائن على بيع مكيفات مثلا. فيقول يعني يتفق ويبيع ويشتري ثم يذهب يأتي بالمكيف من الموزع المعتمد اللي هو بيتعامل معاه أصلا.
ويتم البيع.
يتم البيع وكل شيء.
إذا كان سيجمع له المكيف وكذا يعني الصفة هي التصنيع فلا بأس، أما إذا كانت الصفة هي الشراء والبيع للقطعة معروفة يروح يجي يشتري المكيف ويدهوله فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز.
لما قلنا الشيخ كذا قال طيب ده فتاوى في بيع السلم، يقول مثلا طماه
لا حول ولا قوة، بيع السلم غير، بيع السلم بيع في الذمة، ليه في ذمتك مكيف؟ لكن انت بتبيع وتشتري، لكن ليس عندك فتذهب الى السوق فتاتي بهذا. تذهب الى السوق فتاتي بهذا، هذا هو حديث حكيم بن حزام المنهي عنه. سلعه في السوق. وانا ما بعتك شيء في الذمه. انما هو باعك شيئا في السوق ليس عنده. باعك شيئا في السوق ليس عنده. انما ما في بيع، ده ليس بيع سلم، بيع سلم هذا في الذمم. هذا باع ما ليس عنده، لكن يجوز على وجه الوكالة، لو وكله أن يشتري له هذا ويكون بثمن، يقول مثلا أنا سأشتري لك المكيف ولكن لي على المكيف هذا 1000 جنيه أو 500 جنيه. نعم.
قال فلما قدم، قال جابر رضي الله عنه قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي.
نعم.
اللفظ لمسلم.
الله أكبر. نعم.
وفي رواية البخاري كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قال قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب، فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال تزوجت؟
يعني نشط وأسرع. نعم.
قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟
هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. شوف الواحد اليوم لمجرد أن يكون يعني صار طالب علم إلى حد ما يعني قد ينفع الله به يبدأ بيضع عن نفسه الحدود والضوابط وفي التعامل والكلام والسلام والزيارات وغير ذلك، فيحجب نفسه عن العموم إلا الشيء يعني لا يخدش كما يقال مكانته. والنبي لما كان يبذل نفسه للناس يأتيه الرجل: يا رسول الله لو أتيتني في بيتي فصليت فاتخذت هذا مكان مصلى، كما في الصحيح من حديث عتبان بن مالك، أو تدعوه المرأة كما في الصحيح من حديث أنس: دعته جدته فصلى في البيت فقال فقام على حصير قد اسود من طوله مالون يعني، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. وكذلك يدعى إلى الطعام فيلبي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي لامة السوداء فتأخذ به فيقول: انظروا أي السكك أقضي لك حاجتك. ويداعب الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. ويحمي وتأتيه المرأة بابنها فيضعوه على حجره فربما بال عليه كما في الصحيحين، فدعا بماء فاتبعه إياه. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فبذل نفسه للناس. ومن ذلك جابر، فالنبي كان يتعاهد المسلمين في هذه الصفرة، فوجد جابر رضي الله عنه فأتاه وقال: يا جابر هل تزوجت؟ ثم صار يتكلم معه في خصوصيات أمره. نعم، بل جاء عند مسلم وقال: الكيس يا جابر، يعني عليك بإيه؟ بالجماع الذي به تطلب الولد. نعم.
قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة.
فرق بين هذا وبين من يقول: لن أتزوج طلبا، لن أتزوج لا بكر ولا ثيب، طلبا بل العبادة والطاعة، وهذا أفضل وهذا أولى وهذا كذا وكذا. ولهذا احنا نقول لا يعزف عن الزواج مع القدرة عليه إلا جاهل، إلا جاهل. إذا كان قادرا على ذلك ويعزف فهذا جاهل، جاهل بالعبادة والطاعة، لأن الزواج فيه من الطاعات التي تترتب عليه ما الله به عليه، فكثرة الولد وحصول الترابط بين المجتمع وتحقيق سنة المرسلين، فإن هذه سنة المرسلين، وأيضا إقرار عين النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ودود الولودة فإن مواهم بكم، أو قال مكاثر بكم، وغير ذلك من المنافع الكثيرة جدا في الزواج. نعم، ففي النفس. نعم.
قلت: إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس.
نعم. فالكيس الكيس، أما أنك قادم فتقدم فالكيس الكيس، إشارة إلى الجماع. نعم.
ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك فادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال.
هذه سنة المسافر إذا عاد إلى بلده أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. نعم.
فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى ولي.
جاء في الرواية: فأوزن له أرجح، ووفى النبي صلى الله عليه وسلم له بالثمن. ثم قال:
فقال: ادعوا لي جابرا. قلت: الآن يرد علي جملي، ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال: خذ جملك ولك ثمنه.
الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، ما أطيبه وما أحلمه وما أرفقه. نعم، قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وأخرجوه مختصرا ومطولا.
بهذا تؤسر قلوب الناس يا إخوان، سبحان الله. لكن الإنسان يكون فظا غليظا حتى مع إخوانه ومع أهل بيته ومع أبويه ومع أولاده، ويكون فيه صلافة يعني وشدة تنفر، حتى إن الناس قد لا يجلسون معك، سبحان الله، وبعد ذلك يريد من الناس أن يقبلوا منه وهو على منبره أو هو في محرابه. معلوم ان الناس سبحان الله انما يقبلون من صاحب الخلق وصاحب اللين والرفق، أن يكون الإنسان رفيقا وديعا بشوشا لا يكلف الناس فوق طاقتها ولا يتعنت مع الناس في المعاملة، وإنما يتساهل يتساهل في التعامل مع الناس، ويكون سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فإنه مثلا إذا وزل الناس وبائع وحصل أن يعني مثلا زادت حبة أو شيء مثلا، فلا يتعنت خلاص. وكذلك أنت كمشتري بقي شيء مثلا من الأمور دعها له. كذلك في سائر تعاملاتك مع زوجك التي أولى الناس برفقك والإحسان إليها، لأنها قد أفضت لك وأفضيت لها بما لم يحصل لأحد على الإطلاق، فيكون الإنسان رفيقا. يعني من ستترجم له زوجته يا أخوان؟ ومن سيترجم له ولده؟ ومن سيترجم له جاره؟ ومن سيترجم له طالبه؟ ومن سيترجم له شيخه؟ ومن سيترجم له عدوه؟ حتى إذا أراد أن ينال منه عدو، فإذا بالحيف ظاهر وإذا بالكذب واضح، لكن لن يستطيع أن ينال منه شيئا حقيقيا واقعا. فالإنسان يكون رحمة، رحمة بأهل بيته، رحمة بأولاده، رحمة بجيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يتعامل، يا جابر قال نعم، قال خذ الجمل والثمن. إذن لماذا اشترى النبي أصلا؟ شوف الحلقة كلها من أولها، النبي يلحق بجابر، يدعو لجمل جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لجابر، النبي بعد ذلك يدعو جابرا خذ الجمل وخذ الثمن. فالإنسان يكون سهلا سهلا، واحد أعطاك هدية خلاص خذها منه، خذ الهدية لا ترد الهدية، وهو محب لك إذا عرفت أنه إنما الدفع لذلك المحبة، خذها ولو لم تكن محتاجا إليها، أهديها أنت، تصرف فيها، لكن خذها. طيب نفسه، دعاك إلى طعامه إلى شرابه وهو سعيد لو لبيته، لو لبيت طلبه، لبي طلبه إلا من عذر، فإن كان عذر فاستفرغ وسعك في الاعتذار حتى ترضيه، إنه ما منعنا أن نأخذ منك إلا أن حرم لما رأى في وجهه هذا. سبحان الله، ما أطيبه في التعامل صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا لو عرضنا تعاملنا على تعامله صلى الله عليه وسلم نخشى أن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى، فينا من الشدة وفينا من الغلظة وفينا من الجهل ما الله عز وجل به عليم. حتى إن المرأة لا تتمنى أن تعود إلى بيتك، أنت سبحان الله تتمنى إذا خلاص من بيتك أغلقت الباب وراءك، يلا اطلب كما تريد العلم. هي ما تريد أن تطلب علم، أنت يعني راغب في العلم، إنما تستريح منك. فبعض الأزواج يكون وجوده في البيت بالنسبة للزوجة تعنتا، ليه؟ عيناه مفتوحتان، طعام شراب لباس كذا، فعلتي فعلت فعلت وهكذا، حتى تعقد المرأة تتمنى أن لو سافر شوف لك فيزا ولا حاجة، أي حاجة سافر شوف لك عقد صحيح، يعني ما تتحمل. إنما لماذا لا تنتظر الزوجة قدومك؟ لماذا لا تجعل دقيقتك معها سنة؟ يعني ما الذي يعني ينقصك؟ ما الذي يمنعك أن تسعد امرأتك؟ لأن هذا يعود عليك، صح ولا يا إخوان؟ يعود على الإنسان. خلاص استلم بقى، استلم بقى، إذا أنت تعاملت بشدة استلم، يلا اقعد بقى اجهد نفسك طوال اليوم، لا مذاكرة ولا طلب ولا مروح ولا مجيء، وإنما إما ضرب وإما حبس وإما عتاب وإما كذا وإما كذا. عد يا رجل، عد يا رجل، قالت كلمة عد راح المطبخ، ما سمعتش، جاء مش عارف ايه، ما عرفتش، وخلاص نقص ملح مش مشكلة، المرة دي مش مشكلة، نقص الملح كويس للصحة، زايدة سكر مش مشكلة، كلام جميل، كان النبي يحب الحلوى، عندك دليل في كل شيء، ما قصت عندك دليل، زادت عندك ايه دليل، وعد المسائل، عد المسائل، طالما مش حلال ولا حرام ولا سنة ولا بدعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب العشرة، طيب العشرة. ونحن الحقيقة إذا عرضنا تعاملنا على هذا التعامل، فضلا عن الأبوين بقى، من أب وأم، فضلا عن هذا. ولهذا عند مسلم من حديث سعد بن هشام لما سأل عائشة عن خلق النبي قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالإنسان يكون رحمة بمن يعامله، رفيقا بمن يعامله. نعم. يخرج عن هذا أن الإنسان قد يغضب إذا انتهكت حرمة الله، قد يغضب في الموعظة، هذه أحوال طارئة يناسبها هذا المقام، يناسبها هذا المقام. نعم. لكن ما كان رفقه في شيء إلا زانه. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن يأتي أب يشكو ولده وله حق، تأتي أم تشكو ولدها ولها حق، تأتي زوجة تشكو زوجها ولها حق، يأتي زوج يشكو زوجته وله حق. فالأصل أن الإنسان يراعي هذه الأمور ويعلم أن الإنسان إنسان بإخوانه بمشاعر، وأن كلمة تغضبه وأن كلمة ترضيه، كلمة تنسيه أهله. ربما الزوجة يعني تلح عليها أن تذهب إلى أمها أو إلى أبيها أو إلى إخوانها وأخواتها، لا تريد أن تتركك، سبحان الله، متعلقة بك تعلق الصغير بأمه، وهذا كله من تعاملك أنت، من تعاملك أنت. فالرفق الرفق، والإنسان يتقي الله عز وجل حتى في الحيوان. والله يا أخواني الحيوان يشعر برفق الإنسان، والله يا أخوان في بهائم كأنها تنادي امرأة معينة في البيت. أولا في الحلب لا تستسلم إلى الامرأة معينة، إذا سمعت صوتها كانها تناديها. هناك بهائم، بهائم في البيت سبحان الله، فضلا عن آدميين. إذا سكن الواحد في عمارة فإن لماذا لا تستشعر عمارة بتميزك؟ يعني من يكنس السلم أسبوع كامل السلم في سبع. ليه؟ أنا كنس الأسبوع الماضي والأسبوع ده مش حد راضي أبدا، تم تكنسه، إيه الإشكالية؟ نظف لنفسك نظف لغير، سيستحي الناس، خلي الناس تقول ما شاء الله هذا ما أطيب خلقه وما أحسن تعامله وما وما إلى آخر ذلك، إيه المانع؟ تكنس أنت السلم، إيه الإشكالية؟ يعني تطوع أنت بمثل هذه الأشياء مرة في مرة في مرة، ناس يتحدثون عنك، حسن العشرة، حسن الجوار، باذل هدية مرة لجيرانك اللي معك في البيت، طبق من بسبوسة، عصير كذا، مرة في مرة. بالله عليك لو أن رجل أراد أن يجهل عليك كل الناس ستقف معك، لو أنه حصل لك طارئ كل الناس ستقف معك. فالناس يا أخواني مشاعر، الإنسان هذا مشاعر مشاعر مشاعر، يعني كما قلت لك بالكلمة، بالكلمة قد تأثر رجلا. الجاهل لا تعرفون الجاهل، أحد أخوانكم يعمل يعني في تدريس جديد يعني يقول يعني الحمد لله أن مثلا الناس الطلاب أثرت فيهم، قلت المدرس أهم شيء، زميلك هذا ولو كان من أجهل الناس لا تشعره بأنه جاهل، خذ أعطيه المعلومة قل هذه بضاعتك وردت إليك يا أستاذنا يا كذا، لأن أولئك قد يحقدون عليك حينما ينظرون طلب حولك وقد سحب البساط لسه جاي جديد، ها؟ فلا بد أن تقدر، يبقى الأستاذ فلان وكيلك، أنت عندك مثلا 30 سنة وعنده كام؟ 55 سنة، صحيح في فرق بينك وبينه في العلم وفي التعامل، لكن لابد لابد أن تشعر بأنك أستاذي، تأسر قلبه، إيه رأيك عامل إيه؟ وأنت أصلا مش محتاج إلى رأيه، فتأسر هذا تأسر هذا، ولهذا يقول لك فلان كذا، واللي يستحق أن تقول يا عم بدل الأستاذ تقول يا عم مثلا، والأستاذ الفلان وأستاذنا وكذا، كل هذه ألفاظ يا إخواني بتأسر، كل هذه ألفاظ إيه؟ تأسر تأسر. والنبي قد تعامل بكل هذا وبذل، إن لوقت الرجل وغيره أحب ولا يخشف أن يكبه الله في النار، فلماذا لا يشعر بجاري، ولماذا لا يشعر بمن يعاملني، ولماذا 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 إلى آخر ذلك. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة، اللفظ للبخاري.
نعم.
وزاد أبو داود: وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا فرجه أو ليس على فرجه منه شيء
فيظهر فرجه، يحتبي الثوب الواحد ويقول كاشفا فرجه، أي لا يلتحف به التحافا يواري عورته. نعم. فاحتباء الرجل في ثوب كاشف فرجه، احتباء هو أن الإنسان يقعد ثم يرفع الساقين ويضم الساقين وهو عليه ثوب واحد، هذا أدعى أن تظهر عورته فلا يجوز، فإن كان عليه ثوب آخر فلا بأس. فأصل الاحتباء جائز لا إشكال فيه، أصل الاحتباء جائز. أما من كان عليه ثوب واحد يخشى أن تظهر العورة منه فهذا لا يجوز. وقيل في اشتمال الصماء أن الإنسان يلف بدن بالثوب وكذا فلا يستطيع أن يخرج يده منه. نعم.
وفي رواية: واشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرف الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن. والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع. والملامسة أن يمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع.
عاد هذا إلى الغرر، عاد هذا إلى الغرر. نعم.
وهذا من الأحاديث التي اتفق على متونها، التي اتفق على متونها خاصة، فإن من عدا الترمذي أخرجه عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ عنه، وأخرجوه أيضا كلهم عن أبي هريرة إلا أبا داود.
نعم. يقول في المنبذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا ثوب فقد وجب البيع. أي ثوب أنت لا تعرفه؟ يقول: ما أنبذه لك بخمسة، أطرحه لك هذا بخمسة وأنت ما تدري عنه. الملامسة يقول: أن يمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع. ما تمس بيدك فهذا لك بعشر، وليكن مثلا مجموعة أشياء في كيس أو كذا، خذ أي شيء، أي شيء تمس يدك بكذا، فكل يعود إلى الغرر. ومثل بيع الحصى كذلك، ما تبلغه الحصى فهو بكذا، وأنت لا تدري ماذا ستبلغ الحصى. نعم. فهذا كله فيه الغرر، فكل ما فيه غرر وجهالة فلا يجوز. نعم. نعم. بيع باله. نعم. هو هذا ما يسمى بيع الشروة، انت لا تشتري ثوبا معينا ولا يفتح ولا يدري ما فيه. طيب. نعم.
الخبرة يعرف يعني اللي فيه
بالكيلو.
نعم.
بس الكل يكون واضح ولا ايه؟ وش الكيلو بيكون امامك، الشيء امامك، هذا كالقماش ماسك، فيه قماش بالكيلو.
لا قماش مغلق، شفنا في كيس كبير كده مغلق.
نعم.
بتتباع اما بالكيلو اما بالبال.
نعم.
بتطلع بايظه
مش الكيلو ما بيختلف.
الله والله اعلم من هذا جائز، مثل الصبغره التي تباع هكذا بنفسها، هذه بخمسه، مع ان فيها قد تكون التمره الفسيده وفيها التمرتين وفيها كذا، لكن هو بيشتري على ما يعليه. فترى من هذه ثياب، ان هذه يعني ثياب موجوده وهذا معهود الناس في البيع والشراء، ومعلوم انه يخرج فيها الصالح وغير الصالح وغير الصالح، يعني يجبره الصالح. فطالما ان هذا صار عرفا مقررا، فالمطلوب ان نتاكد ان هذه ثياب فعلا، ان هذه ثياب وان هذه كذا، وان هذه ثياب يعلم نوعه ولا اي نوع، يعني بلطو بنطلون كذا، هل البناطيل وحدها والبلطو وحدها؟
كمان على حسب المكان اللي جاي منه، يعني مثلا لو جاي من البلد دي البلد كذا، انما البلد دي مثلا
لا. انا اقصد بالنسبه لنوع الثياب، يعني انا مثلا بلطو هذا بنطلون، على يعني البناطيل وحدها، البلطو وحده، البروفرات وحدها، ممكن كله ممكن يطلع بناطيل، ممكن الذي يظهر هذا غرر، هذا غرر، لا هذا غرر، هذا غرر، هذا لا يجوز.
شفنا هو بيشتريه عارف ان هي اصلا مواطيل وبتعالج سيده، يعني
بناطيل بس
يعني
لا لا ما ما انا اسال سؤال يعني بناطيل بلاطي كده نعم فيها غرر. طب ومن منع ان تنشر يعني تظهر نعم الذي يظهر ان فيها غرر ان فيها غررا نعم بس بناطيل معروف ان دي بناطيل فقط بناطيل فقط مش مشكلة يعني في نعم انا فاهم بس هذا بناطيل فقط هذا بلطو فقط لان تختلف اسعار هذه الاشياء انما كبناطيل فقط ومعلوم انه ممكن يوجد مثلا في مقطوع فيه كذا وده بيحمل هذا يحمل هذا هذا السليم بيجبر المقطوع يعني ده ممكن يغتفر فيه هذا لا اشكال لكن مش أن تشتري هذه البالة مثلا بثمن معين فتجد فيها البلط وفيها البلوبر وفيها البناطيل ممكن يكون فيها أكثرها مما يعني قيمته قليلة تتوافق مع الثمن فهذا فيه غرر إنما هذه بلاط هذه بنطلونات هذه مثلا كذا هذه إذا كان ده صار عرف عند الناس ولا يفتح هذا الأمر بل هذا عرف عند الناس فالذي يظهر أنه لا إشكال فيه نعم الغرر فين الغرر فين الغرر ان يوجد مثلا بنطلون مقطوع او شيء هو بيشتري على انه ممكن يوجد من المقطوع اذا ما في غرر يخشى وما باعه سليما لو باعه لانه سليم ثم باع مقطوعا هذا لا يجوز هذا غرر لكن هو بيشتري ويعلم ان فيه المقطوع وان فيه السليم لكن الغالب السليم مثلا وهذا وانه مثلا لو بنطلون بنطلونين 13 في وسط مثلا 500 هذا لا اشكال في ذلك ايضا سيبيعه بثمن معين لعمال لكذا فمثل هذا لا غرر فيه لان هذا تبع وليس اصالة الاصالة كومة بناطيل كومة بلاطي هذا الاصالة مع انه قد يكون فيها لكن لو باع لنا بالعدد فهذا فيه غرر لو باع لنا سليم هذا فيه غرر انما كالكومة كده هذه خذها بكذا كلما يبيع هذه الكومة بدون تفتيش هذه خذها بكذا فيها السليم فيها غير السليم فيها كذا هذه خذها بكذا هذا لا إشكال المهم العلم بأن هذه فعلا بناطيل إنما يطلع بنطلون يطلع بلطو يطلع كذا هذا فيه غرر لأن أسعارها تختلف إنما خذ هذه بلطو بلطوات أو بناطيل أو أقمصة أو غير ذلك وفيها ما قد يكون قديما وفيها ما قد ما يكون مقطوعا فيها كذا هذا لا إشكال هذا لا إشكال فلا يلزم الإنسان يطلع على كل شيء يعني فيها ليه؟ لأن هذا يقع يعني تبعا ولأن المطلوب أن أشتري هذه الكومة إذا كان فيها شيء مثلا فاسد مثل الثمار لو كان فيها شيء فاسد أو الفاكهة أو غير ذلك مما يشتريه الإنسان فمثل هذا يغتفر فيه إنما لو أن البيع كان لكل بالعدد فلا بد من العد السلامة من القطع أو من التلف أو من كذا يبقى لابد من التمييز لكن هو بيشتري كومة واحدة نعم
شيخ
نعم
الذي يشتري
شقة في الإمارة ولم تبنى بعد هذا استصناع بس المهم أن تكون معلومة المكان والمساحة في رسم يعني بيبيعه بالرسم في رسم هندسي موجود بتشتري أنت بناء على هذا نعم لا إشكال نعم لا إشكال
قال رحمه الله تعالى باب الربا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير
ربا فتوى اللجنة في بيع البالات عبد اللطيف شو بيع البالات كده مثلا نعم البالة
البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير
يعني لا يذن بيد نعم
والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء الإشارة البخاري
إشارة للمجلس إشارة مذهب هذه أصناف تبيعها بأجناسها في المجلس وبغيرها في المجلس إذا كانت العلة واحدة فإذا اختلفت العلة واختلف الجنس فبيعوا كيفما شئت نعم
و ولفظ أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم.
وأخرجه
يعني المراد يقول الشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، فليس ربا أيضا إذا كان الوزن متفقا أو الكيل متفقا. فإذا كان الشعير بالشعير فيلزم شرطان، أو شرط الشعير بالشعير يلزم شرطان، هاء وهاء يعني في المجلس يدا بيد، والثاني مثلا بمثل كما جاء في الرواية الأخرى. فيلزم شرطان إذا كان الجنس واحدا، ذهب بذهب شعير بشعير تمر بتمر، يلزم شرطان، يلزم التقابض والتماثل. طب إذا اختلفت لكن العلة واحدة، ذهب بفضة فبيعوا كيفما شئتم من جهة المثلية، أما من جهة المجلس إذا كان يدا بيد. طيب اختلف الجنس واختلفت العلة، ذهب بتمر فلا يلزم شيء. إذن إذا اتحد الجنس يلزم شرطان، إذا اختلف الجنس مع اتفاق العلة يلزم شرط، إذا اختلف الجنس والعلة لا يلزم شيء، لا يلزم شيء. فمع اتحاد الجنس الذهب بالذهب يلزم شرطان: التقابض والتماثل. طيب مع اختلاف الجنس لكن علة واحدة، شعير بتمر يلزم شرط واحد وهو التقابض. طيب فإذا اختلفت العلة والجنس فلا يلزم شيء، فتشتري. ولهذا من باع الذهب بالذهب لابد من التقابض في المجلس والتماثل. طيب باع الذهب بمال يبقى لابد من التقابض فين؟ في المجلس. طيب باع الذهب بالأرز، واحد فلاح سيشتري لابنته ذهبا بالدين، ان كان الدين ارزا فلا بأس، يعني بيتفق يشتري الذهب مثلا هذا بالذهب بكام؟ ب50,000، يعني بعشرة طن ارز مثلا، بعشرة طن ارز عند خروج الزرعة ما في اشكال، يجوز هذا. ولهذا نقول متى يصح شراء الذهب بالدين؟ اذا كان هذا الدين غير جنس الذهب او غير علته، وغير علته ذهب بقمح، ذهب بأرز، ذهب بسيارة، هذا الذهب المئة جرام لي بسيارتي فلا إشكال. نعم.
قال: وأخرجه مالك في الموطأ مطولا، فرواه عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان البصري أنه التمس صرفا ب100 دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى تأتيني جاريتي من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني ما يجوز أن تفارقه، خليكم في مجلس العقد إلى أن تأتي الجارية فيتم التقابض. نعم.
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم نعم. اي نعم، يعني إلا هذا البيت اي صح، والذهب بالورق كذلك إلا هاء وهاء، ده يلزم اللي هو التقابض فقط، ما هو هاء وهاء، ما هو هاء وهاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. اللي هو إيه بقى؟ ما نوع الدين؟ الذهب بإيه؟ ما في إشكال خلاص. نعم.
باب بيع الثمار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع نخلا مؤبرا فالتمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اللفظ لأبي داود،
يعني المشتري. فمن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع مال العبد فهو له. ومن ابتاع نخلا مؤبرا فالتمر للبائع، بعد التأبير التمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إنما قبل التأبير فهي للمشتري. نعم.
قال اللفظ لأبي داود وأخرجه مالك في الموطأ. الفصل الأول عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال بنحوه.
يبقى بيع الثمار، هذه المسائل بيع الثمار، بيع الثمار فيها مسائل. أولا ألا تباع الثمار إلا إذا بدا صلاحها، ولا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح، بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، قال حتى أحمر أو يصفر. إلا إذا وقع البيع للأصول، فإن باع الأصول يعني باع الشجر وكانت الثمرة تبعا فلا يلزم فيها بدو الصلاح، لأن البيع ليس للثمار وإنما البيع للأصول. اشترى النخل، اشترى هذا النخل، اشترى أرضا فيها نخل اشتراها وفيها بعض وفيها ثمر لم يبدو صلاحه، فهذا يغتفر. إنما إذا اشترى الثمرة نفسها يبقى لابد أن يبدو صلاحها، أو اشتراها لجذها يجعلها علفا فهذا لا يلزم بدو الصلاح، اشترى ثمرة ليقطعها وليجعلها علفا فهذا لا يلزم فيه بدو الصلاح، وإذا اشترى أصلا اغتفر فيه ما لا يغتفر في اغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصالة، مثل لو اشترى بهيمة فيها لبن، فيها لبن، ولا شك أن البهيمة الحلوب لها سعر غير البهيمة غير الحلوب، لكن الشراء ليس للبن، شراء للبهيمة واللبن تبع، أو بهيمة عشراء كل هذا يغتفر. إنما لو أنا باع ما في بطن البهيمة هذا لا يجوز، باع اللبن الذي في الضرع وهو في الضرع هذا لا يجوز. فلهذا قال العلماء قاعدة يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. لو أبيعك الطوب اللي في بيتي، الطوب والحديد اللي في السقف لابد من العلم به، لكن حينما أبيعك البيت وفيه الطوب والإسمنت والحديد وكذا، ها، مع أن له تأثيرا في الثمن، فمعروف أن مثلا الصبة هذه جديدة قديمة لها أثر، لكن الصبة تحوي يعني مواد كثيرة، لكن هذه تقع تبعا، فأنا أشتري منك البيت بكذا وهذا يقع تبعا. نعم.
باب خيار المتبايعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع الخيار. اللفظ للبخاري وفي رواية عنده إلا بيع الخيار. وفي رواية قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. وأخرجه
نعم إذا البيع بيجب بالتفرق من المجلس بيلزم، وإلا في المجلس فهناك خيار مجلس، لو حصل بيع وأراد أحدهما أن يرجع البيع أو المشتري فله ذلك طالما أنه في المجلس، لكن إن تفرقا لزم البيع إلا أن يتفرقا على شرط. هذا معنى إلا بيع الخيار، يعني بينهما خيار أسبوع، خمسة أيام كذا، فحينئذ هما على ما اشترطا. نعم.
قال وأخرجه مالك في الموطأ بالرواية الأولى وقال وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول فيه.
نعم.
باب النجس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. لفظ أبي
لكن يكون بعد ذلك الإقالة، لو تفرق وجب البيع، لكن يكون بعد ذلك الإقالة لو أرضى أحدهم أن يرجع فالسنة أن يقيله أخوه، لكن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. نعم.
نعم.
شرط عيب. نعم.
على شرط يشربها يعني. فمثلا ردها لعبد يأخذ منه مثلا ثمن إيجار الشهر.
لا. ما ياخدش إيجار. هم اتفقوا على هذا. هو اللي بيصرف عليه. هو ركبها بما أنفق عليه. نعم.
طب إذا كان فوت عليه شيخنا أصلا.
هو ما فوتش. هو موافق خلاص حتى لو فوت. هو راضي بهذا. هم ليه قيمة الشرط. نعم هذا هو راضي بهذا. نعم.
قال باب النجش. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا لفظ ابي داود. وعند البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر
النجش ان يزيد في السلعة ليس بقصد الشراء ولكن بقصد رفع الثمن على اخيه. ويدخل ايضا فيه انه يفسد البيعة على المشتري كذلك وعلى البائع. بل يذهب الى حديثهم ويقول اشتريها منك بكذا من اجل ان يرجع في بيعته. فهذا ايضا لا يجوز. يعني مثلا تبعتها له بكذا تبعنا اشتريها منك باكثر من ذلك. فهذا كله ممنوع. نعم.
وعند البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه.
يبيع حاضر الباد يعني رجل ياتي من الباديه فلا يبيع حاضر له من اجل ان يرفع السعر ويقول الناس يحتاجون الى هذا الامر فارفع السعر او كذا. اذا كان بهذا القصد فلا يجوز. لكن اذا كان يبيع له لان الثاني ما عنده خبره وهو يبيع له بما لا يحدث ضررا فلا اشكال. نعم.
ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا
وانما يدع. اذا اشترى اخوه شيئا وإذا باع هذا الرجل شيئا فإنه لا يتدخل حتى يترك هذا يذر حتى لا يحصل شحناء وبغضاء بينهما. فإذا تم البيع فلا ينبغي أن تفسد أنت هذا البيع بتدخلك. نعم. وجاء في الرواية ولا يصوم على سوم أخيه. فإن الإنسان يغضب لو كان يشتري من واحد شيئا وتدخل هذا وقد ركن له المشتري فتدخل وافسد هذا البيع فانه ولا شك انه يؤدي الى وقوع الشحناء والبغضاء بين المسلمين. هذا اشترى بهيمة مثلا بخمسة خاص بخمسة وكذا وكذا فدخل واحد وقال انا اشترى بستة فلا ينبغي وقد ركن اليه البيع فلا ينبغي. انما لو كان بيعرض سرعة مثلا وده بيسومها اعطانا بخمسة وتم مثلا اعطانا باربعة فهذا لا اشكال لأنه ما باع على بيع أخيه ما استقر البيع لأخيه. وللسوم كذلك إنما هذه صفة البيع خذها بخمسة وتمت بثلاثة أربعة اثنين كذا هذا لا إشكال فيه طالما أن هناك نية الشراء. لكن إذا ركن إليه فلا ينبغي أن تدخل أنت وتفسد هذا الذي حصل برفع سعر او غير ذلك. نعم.
ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق
يعني الذي حصلت له الخطبة وركن اليه. نعم. ولا الا ان يكون هناك داع شرعي كان يكون هذا الرجل مثلا مبتدع وهم لا يعرفون اهل البنت فيتدخل فيقول لا احذر هذا ويخطبها لنفسه فهذه لمصلحة شرعية لا إشكال. نعم. وإيه؟ وكان جميع. نعم. وكان بالتثنية. نعم.
ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها
فهذا حرام. ولو اشترطت هذا فلا يجوز الوفاء بهذا الشرط. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها فهذا حرام. لكن إذا طلبت ألا يتزوج عليها فلها هذا الشرط ولو أن يفي بهذا ولو أن لا يفي بهذا. لكنه إن لم يوفي بهذا فإن أمرها يكون لها إن شاءت الطلاق، طلقها وأعطاها كامل حقوقها. نعم. وأخرجه مالك.
وأخرجه مالك في الموطأ بألفاظ مختلفة.
نعم. أبي عبد اللطيف. نعم. قال ومنها
تحمل العقد للتقصير في النصرة والحفظ، ومنها ولاية النكاح لأنه أرض العقد.
نعم. قلنا أما النصرة فهذه العموم المسلمين، أما النكاح فنعم إذا لم يكن له أحد من العصبة فإنه يكون يعني وليا له. نعم نعم أي نعم. مع اختلاف. نعم. ما هو أشمل لكن ليس الشمول العام، يعني أشمل فيما يكون محلا له، فالذي يظهر أنه يكون في عقد النكاح إذا لم يكن له عصبة لا إشكال، إنما في النصرة وغير ذلك فهذه النصرة والموالاة تكون بين عموم المؤمنين. نعم. هل زواج ايه؟ لا ليس للزوج، ليس للزوج دخل. لا احد من عصباتها، فإذا لم يكن لا أحد من عصبتها فالسلطان. أحد من عصباتها هي بريرة يكون وليا لها، إذا لم يكن لها ولي من عصباتها فيكون السلطان وليا لها. نعم. هذا إذا كان هو نفسه ذكر المعتق ذكرا فإنه يكون وليا في الزواج، ولي لمن أعتقها. نعم. أعتقها لو كان المعتق امرأة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم بلفظ السلف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
أي الفرق بين السلم والسلف؟ هذا في أصل الوضع. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين وثلاثة، شك إسماعيل وهو ابن علية، قال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وفي رواية: هم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. اللفظ للبخاري.
نعم. وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، السلعة تؤجل والثمن السلعة تؤجل والثمن يعجل، فهذا كان معهودا عندهم في البيع والشراء وقد أقره الإسلام. وقال النبي: من أسلف في ثمن فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، يعني شريطة أن يكون الثمن معلوما وأن يكون أيضا المبيع معلوما وأن يتحدد الأجل في ذلك والصنف والنوع وغير ذلك والوزن والكيل، كل هذا لابد أن يكون معلوما. فلو اشتري أرزا سلما فيقول مثلا: أشتري منك طن أرز أو خمسة طن أرز نوع كذا بسعر كذا وأسلمه إياك في أجل كذا، إذا حصل هذا صح البيع السلم قال الفقهاء بشرط أن يقدم الثمن في مجلس العقد. يبقى 5 طن أرز بكام؟ الطن ب5000، يبقى 25000، خد 25000 و30 بالأرز، 5 طن من نوع كذا في أجل كذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا أباحه الإسلام. لكن لو قال مثلا خذ 20000 وسأشتري منك 5 طن أرز بسعر يومها، يعني إذا خرج الأرز ننظر السعر، إن كان ب5 أمضينا البيع ب5، إن كان ب6 يبقى أمضينا البيع ب6، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن يجزم في السعر وأن يجزم في القدر وأن يبين النوع وغير ذلك وقت العقد، لأن هذا يفضي إلى غرر وجهالة، ولأن الناس قد يقع بينهم النزاع، هذا يقول ب5 والثاني يقول هذا لا ب5.5، فيقع النزاع، فلا بد أن نحدد السعر من اليوم في مجلس العقد، وأن يتم التقابض في مجلس العقد، وأن يتحدد القدر والنوع والصفة، كل هذا لابد أن يكون معلوم. نعم نعم.
السعر هذا لا يحتاج
الى السعر مثلا، ولكن ليس عنده حاليا، ولا او انا يعني له عند ان اصرف بان
نقود شيء اخر واتيه النقود وهو سيعطيني السلعه مثلا يا بالا الشهر مثلا، هذا يجوز يعني، ولا يحتاج الى النقود يا اصلا.
من الذي لا يحتاج الى النقود؟
البائع ولا يحتاج الى كما فهمت من كلامكم وقبلت ان البائع هو الذي يعني مثلا لا يحتاج الى النقود، يحتاج الى النقود
تقصد
صوتيه النقود وبعدين ساخذ منه سلعه، ولكن الان انا الذي احتاج الى السلعه والسلعه ليس عنده حاليا، وانا صوتيه النقود حتى لا اصرف ان نقود في شيء اخر، صوتيه النقود وليس عنده سلع، ما هذا الشرط ستعطيني السلع؟ هذا الصوره هذا
يعني تقصد انه عنده نقود،
أنا مشتري النقود، ولكن
الباعي
ليس عنده
سلع
حاليا، صوتيه
نقود،
بعد يعني بعد الشهر مثلا
ستعطيني سلعة، ما في مشكلة. المهم إذا أعطاه نقود على أنه يشتري منه مثلا بعد 3 أشهر أرزا مثلا فلا إشكال، لكن بشرط أن يتحدد أن القدر وبوزن أو بكيل والصفة، الأرز هذا من نوع كذا والأجل، فلا بأس. نعم. ودائما هذا السؤال المشكل، هذا الفارق فارق في أن هذا بيع في الذمة وهذا بيع عين موجود، عين موجودة في السوق ليست عندك تذهب تشتريها له، هذا ممنوع. بيع في الذمة لي في ذمتك 5 طن في أجل كذا، فإن أرادوا أن يجعلوا بيع العين بيع سلم أذي حيلة، عندك الثلاجة الفلانية؟ لا ما عندي. طيب خلاص بيعها لي سلما، هو اصلا سيذهب يشتريها من السوق، هي موجوده العين موجود، ثم تذهب انت تشتري من السوق، هذه حيله. لكن يتم الشراء على بيع ما في الذمه، شيء في ذمتك، ليه عندك طن موجود مش موجود، المهم ان عندك طن بعد شهر، طن بعد سنه، طن بعد كذا، تمام تمام، هذا في ذمتك، خذ المال وكذا وكذا. بخلاف ما اذهب انا للتاجر أريد شراء ما عنده الآن في محله، فإذا به ليس عنده، هذا في السوق فيبيعني، وإذا بيشتري في السوق أخذني به، هذا بيع عين ولا بيع في الذمة؟ بيع عين، والعين غير موجودة، يبقى باع ما ليس عنده، يبقى هنا باع ما ليس عنده، بخلاف أنا ذاهب أشتري في الذمة، مش أشتري عينا موجود عنده لكنه ليست عنده، فقال أبيعها سلما لك ويذهب يشتريها، هذه حيلة. واضح يا محمود؟ أنت ذاهب تشتري في الذمة، أنت ذاهب تشتري عينا، بس هذا هو الفرق. لأشتري أوز أشتري عين موجود ما عنده، عنده تاجر آخر، روح لتاجر آخر أنت، روح للتاجر، ما احنا نقول ما احنا مش السلالة احنا واحنا بحنا قلنا لا يجوز. روح للتاجر الاخر اشتري التلاجة، روح للتاجر الاخر اشتري الارز. انت تبحث عن عين، تبحث عن عين، عندك العين؟ لا ما عندك، روح عند غير. لا تعال لازم ابيع لك العين ليست عندي، ابيعها لك بخمسة واذهب ايه اشتريها من السوق واتي اعطيها اياك. هذا الممنوع. يبقى اراد ان يشتري عينا اراد ان يشتري في الذم.
لو اردت عينا ولكن اريدها في الذم اريد هذه العين ولكن لا اريدها الان اريدها بعد.
مصر طبعا لازم تلفق بين العين والذمه. مصري اجي لك منين؟ عايز عين وفي الذم يعني اخر عايز عين وفي الذم. عينك في الجنه وعينك في النار.
عشان انا مثلا اريد ثلاجه بس لا اريدها الان اريدها مثلا بعد شهر بعد شهر.
يبقى اسمها في الذمه. يبقى انت ما تريد عين. عين يعني ايه؟ انا اريد اشتري الكاس هذا، رايح اشتري ثلاجه، روح اشتري لنا ثلاجه، روح اشتري لنا طعام، روح تشتري طعام. عايز طعام روح تشتري طعام، ليس عند الرجل الطعام فيبيعني اياه واذهب يتبيع من السوق. هذا العين. عايز بقى ثلاجه بعد شهر، ده في الذمه. واضح؟ هتجيب عين مع الذمه ازاي؟ عايز تلخبطني يا ابني انا كبير. زي واحد بيقول لك كده يا ابني انا كبير ما تلخبطنيش. طب ولما انت كبير وخايف تلخبط بتتكلم في العلم ليه؟ لما الواحد هيلخبطك ما ينفعش تتكلم في العلم. نعم. نعم قول يا سلمان. يعني السلم بشرط فعلا فوقتها تعذر في ايه؟
يعني تعصر او تلاعب.
لا مش تلاعب. يتلاعب ليه؟ هذا لا يجوز له ان يتلاعب.
يعني يتعلم كده فالمشتري.
لكن ما عنده ارز، ارزه فسد. نقول له اشتري، احنا ما اشتريناش من ارضك، احنا ما لنا دخل، احنا في ذمتك خمسة طن.
يعني والسعر تغير.
ما لناش دعوة. طب امال هو السلم؟ السعر انتهى. انا مالي دخل بالسوق، السعر يوم مجلس العقد منتهي. انا بعته بسعر المعلوم وتم القبض. يجدها عند غيره. ما وجد الان يبقى السنة القادمة. نعم. نعم الا اذا رضي. نعم. نعم. ان يكون ايه؟ هو في ذمتي خلاص، هو في ذمتي، هو في ذمتي. نعم.
الاجل يا شيخ يعني وصف مثلا منضبط، يعني مثلا اقول مثلا خذ 5000 على ان تشتري مثلا سياره او ثلاجه واخذها منك غدا او بعد الغد. يعني الاجل هذا لابد
الاجل محدد. اخذه معك في شهر 3، شهر محرم، شهر كذا، في محصوله الارز.
لا هو يقول يا شيخ انا هذه السنه لكن غدا تاتيني غدا.
ده اختلف العلماء هل الاجل هذا لابد ان يكون اجل مؤثرا؟ لانه لو غدا هتشتري سلم ليه؟ انتظر غدا تعال اشتري السلع. فهم اختلفوا في الاجل، هل الاجل لابد ان يكون مؤثرا؟ يعني مثلا بعد في المحصول، في بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، أنا مثلا سأبني بيتي بعد 6 أشهر، أو أنه أي أجل، 2، 3، 4، 5، يوم، بالليل. فتنازعوا في ذلك، تنازعوا في ذلك. الذي يظهر إن لم يكن هناك حيلة، إن لم يكن هناك حيلة فإن أي أجل يصلح، لأن النبي قال إلى أجل معلوم ولم يحدد. لكن إذا كان في حيلة، في حيلة عن بضاعة تجيله مثلا بالليل ولا كذا ومعروف، فيقول لك أنا مثلا إلى الليل مثلا، يعني إذا كان هناك حيلة تجعل الصورة في حقيقتها بيع ما ليس عنده أو ما لا يملك فإنه لا يجوز. فإذا لم تكن حيلة فإنه يجوز. نعم. برسيم حب ولا برسيم اخضر؟ كيف يعني بيعته له ازاي؟ مش فاهم. هل بيعه له ازاي؟ وانت عندك يعني برسيم موجود؟ طيب.
وبعت له يعني
انت بعت الرسيل موجود في سلم ليه؟
ايه؟
سلم ليه؟ سلم ليه؟ يعني ايه صورة السلم؟ فلوس البرسيم يعني تتقبها على اساس ده شيء قمح. ها قمح حددت القدر.
نعم
تمام. والثمن وكل شيء.
نعم.
والسعر
انا اتفقت معه ان القمح بسعر 600 جنيه تقريبا يعني, لان ده السعر كان ماشي في الوقت بسعر مقتبل البرسيم.
طيب ها فين الفلوس؟
الفلوس الوقت ثمن البرسيم
هذا اشوف اللي عنده. يبقى خلاص وختم القبض خلاص. يبقى هو عنده الكم قرض دول بكام؟ ب3000 جنيه. يبقى اشتري منه ب3000 جنيه. اشتري منه القمح ب3000 جنيه اللي لك عنده. خلاص تم القبض. نعم. كانك اشتريت القمح بالبرسيم. هو حضرتك اشتريت القمح بالبرسيم. اشتريت 5 أردب قمح ب10 قرارات برسيم. نعم. كلام؟ في نعم لأن النبي قال إلى أجل معلوم. إلى أجل معلوم. إنما بيع ما عنده بيذهب يشتري له من السوق, ما في أجل ولا شيء. نعم. فإن جعلوا أجلا حيلة فلا يجوز. نعم. حالا ويكون مقصود النبي عن عند قوله من الشرط الأجل في قوله إلى أجل معلوم, يعني إن كان لأجل فليكن أجل معلوم. نعم. نعم. والراجح هو حصول الأجل, هذا هو الراجح. نعم. نعم. يبقى اشتري على قدر مالك. مثلا تشتري الطن ب5000, انت بتشتري 2 طن ب10000, عندك 5000, يبقى اشتري طن, ولما تأتي بالخمسة اشتري الطن الاخر. نعم.
شيخنا الصورة اللي ذكرها اخونا.
نعم. مسألة لا الفارق الجوهري ان يقع البيع على ما في الذمة, وهذا ان يقع البيع على عين موجودة. موجودة في السوق موجودة في كذا, وأنت ذاهب تشتري عينة, إنما الثاني أنت ذاهب تشتري في الذمة, هذا هو الفارق. فإن جعلت ما ليس عنده جعلته سلما كحيلة فلا يجوز, لأن حديث حكيم واضح. يأتيني الرجل يريد أن يشتري كذا وليس عندي فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتريه من السوق ثم أعطيه له, فقال لا لا تبع ما ليس عندك, ولم يقل هذا سلم مع أنه حصل أجل معين, لكن تسلط البيع على مدى على معين موجود. المعين الموجود ليس عنده فذهب يشتري من السوق, هذا لا يجوز, هذا بيع ما ليس عنده. لكن أنا مثلا هذا يقول لي أنا أبيعك طن أرز إلى أجل وأنا أقول أشتريه منك, يبقى أنا اشتريت ماذا؟ عين موجودة؟ لا, إنما في الذمة صار لي في ذمته ماذا؟ طن أرز في أجل معين في ذمته. إنما هذا لا, أنا أريدها الآن, أريدها منه, أريدها منه وليست عند فهذا فأشتريها من السوق. إنما حتى الذي لم يشترط أجل مثل ما قال قال الشافعية وكذا، أيضا لابد أن يكون المشترى في الذمة، أن يكون في ذمتي، يعني بعني طنا في ذمة خلاص حاضر، ويكون هذا العقد لما في ذمته لا بما هو موجود عينا، فإن وجد عينا دخل في النهي ما لم يكن عنده. لكن تحرير هذا عند الشافعية أو ابن المنذر أو كذا حقيقة تحرير صعب، لأنه كيف لا يلزم الأجل ثم يكون في الذمة، هذا صعب تحريره. إنما أن يقال مثلا أجل طويل بعيد، فلو حددنا أجل معينا طولا وقصرا يقال ما الدليل، فإن النبي قال إلى أجل معلوم، المهم أي أجل، أن يكون فيه الأجل. والبعض يقول أجل المؤثر، وده الأحوط لو الإنسان جاء عملية الأحوط ليه، لأن لو جعلت الأجل آخر النهار طيب أخلي مع عمالي إلى آخر النهار وأشتري، لست محتاجا إلى هذا. إنما معهود السلم على عهد الرسول لكن هذا هو، فلهذا كانوا يصرفون في السنة والسنتين والثلاث، فهذا يحتاج إلى مال وهذا يحتاج إلى سلعة، ويحصل تبادل المصالح في هذا. فقال النبي من أسلم في ثمر، يقول ابن عباس قدم رسول المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، ده معهود السلم، بيد أنه لا يشترط مدة معينة معينة يصلح فيها السلم ودونها لا يصلح، لأنه ليس هناك دليل على هذا، ليس هناك دليل على هذا، لكن هذا هو الأحوط. نعم نعم.
شفنا اللي هو معهود التجار مثلا تشتري منه البضاعة ويتبقى أموال عليك يعني، فبيبقى بعض البعض ما أصبحت موجودة، فبتقول مثلا عندك ولكن 10 أنواع من هذه، يقول لك تعالى خدها غدا مثلا على بتاعة البيت، ويقول فيها على الحساب يعني، ويضيف سعرها قبل أن تأخذ،
لا يقع البيع. المهم ما يقع البيع، كن يعرفك مثلا ان سعرها في السوق كذا من باب تعريف ما فيش اشكال، انما عقد البيع لا يتم الا بعد احضارها، لا يتم عقد البيع الا بعد احضارها. نعم، اعطاء المال ليس هو البيع، العقد هو البيع، اعطاء المال او اعطاء السلعة هذا اثر من اثر البيع لا يلزم، يعني اعطاء الثمن او اعطاء السلعة لا يلزم، انا ابيعك سلعة سلعة وهي غير موجودة في مجلس العقد بثمن غير موجود ايضا في مجلس العقد، يصح البيع طالما العقد تم، يصح البيع، وانت ما اعطيتني السلعة وانا ما اعطيتك الثمن، لكن السلعة موجودة، موجودة عندك في مخازنك في جراشك في كذا، هذا موجود، انما ليست عندك يبقى لا تبع ما ليس عندك، واضح، لا تبع عينا تريدها انت ما ليست عندك. الا طن ده السلم، يبقى تشتري الطن، يوم يشترطون تعجيل الثمن فيعرفون السلم بهذا، تعجيل ثمن وتعجيل مثمن. نعم. انت اخذت بخمسة؟ لا، الخمسة فقط هو اشتري خمسة وغدا تعالى اعطي له خمسة ثمن خمسة وخذ الخمسة، حتى لو في حساب اشتري ما عنده فقط، ولذا ليس عنده ولا تشتريه، غدا ارتفع السعر، ارتفع السعر وداك الطن بكذا وكذا، غدا ارتفع السعر، على مين بقى ان شاء الله؟ هيقول لك لا مش مسلمك، السعر ارتفع، تقول لا انا شاري منك امس، يقول لك لا وانا مش فيقع النزاع. انما لو اشتريت الخمسه واعطيته الثمن وغدا جاب الخمسة، قل السعر يبقى انت استفدت، زاد السعر يبقى هو استفدت. نعم.
عقود التصنيع ايضا يا شيخ؟
لا التصنيع لا، اخلع التصنيع من هذا. تصنيع لا، تصنيع لا يلزم بقى كل ده. تصنيع انت بتتفق على غرفة نوم او على كذا، هي صنعها لك واتفقتم على السعر، تعطي ما تعطي، المهم بالمواصفات المعينة الغرفة بكذا. نعم. عقدنا البيع، يبقى لي عندك 5 كتاب وانت لك عندي 500 جنيه والكتاب مش موجود، ما يجوز. ما احنا قلنا دفع المال او احضار السلعة ليس هو البيع، ليس هو البيع. البيع اتفاق، عقد تم بينكم على السلعة هذه، فكيف يتم العقد على السلعة وهي غير موجودة؟ ماشي، سعرها في السوق مثلا كذا، تعال خدها بكرة، ما عقدناش، مش هيجي تلزمه؟
لا.
لكن الثاني لا،
لا
تلزمه، تم البيع. نعم نعم.
قال باب التفليس.
نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر. كلام لمن؟ تقول تعريف الولاء. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى تحت باب بيع الولاء وهبته.
نعم.
قال أي حكمه، والولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح.
نعم.
حق ميراث المعتق من المعتق.
نعم. هذا المناص أصالة لكن ولا يمنع، وليت النكاح إذا لم يكن له فهو الأقرب. نعم. يقول اول مرة اسمع في البيوع. نعم نعم نعم. شوف كده فتاوى للعلماء في مسألة الولاء، هل يدخل في النكاح ولا؟ نعم. قال شوف كده تعليق العثيمين. نعم. نعم. أي تحديد هيقال ما الدليل؟ نعم. نعم. تمام. احنا نقول ما صورته؟ يعني قال لك اشترط اجلا مطلقا كما يقول الشافعي بن المنذر كذا، طب ما صورته؟ يعني ما صورته؟ هي لن تستطيع ان تفرق بين هذه الصوره وبين صوره لا تبع ما ليس عندك. انما الاجل نعم له تاثير، لكن قليل الاجل ويعني كثيره، قريبه وبعيده لا دليل على تحديد. نعم. تمام. هذا محتاج الفلوس والثاني محتاج الى سلعه.
وصاحب الثمره محتاج الى ثمنها قبل اثبانها لينفقه عليها، فظهر ان صفقه المصانع الحاجية وقد سماه الفقهاء بيع المحاويج، فإن جاز حالا بغرت هذه الحكمة وارتفعت هذه المصلحة ولم يبقى لإجازته بيع ما ليس عندك فإن.
تمام. هو كما قلنا أنا أخسر الفوارق بيع عين قائمة موجودة، بيع ما في الذم. أنت أيها المشتري ذاهب لتشتري ماذا؟ تشتري شيئا في الذمة ولا تشتري شيئا عينا موجودة؟ أشتري عينا موجودة. طيب ذهبت لهذا التاجر ليست عنده هذه العين، اذهب إلى غير. أما أن يبيعها لك ثم يذهب يشتريها من السوق لك، هذا نفس حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لا تبع ما ليس عندك. طيب أو أشتري منك في الذمة، ماذا يعني ما في الذمة؟ أشتري منك 5 طن، أقول يا شيخ علاء أنت عندك فدان أرز، تعال شيخ علاء 5 طن أرز بيني، أو 3 طن أرز بكام الطن؟ 5000، خذ يلا 5 × 3 ب15000، فعندما يخرج المحصول أتهال. واضح جدا، هذا هو الفارق معلوم. الزراعة دي بقى مثلا بعد شهر بعد 2 بعد 3 طيب أنا الآن مثلا أنا عندي صبت دورين، عايز طوب، أجل اللي بتاع طوب تعال، طبعا الطوب بيختلف الأسعار وكلام من شهر 2، أنا عايز مثلا أبني بعد سنة، فأنا أقول والله أنا عايز طوبة 25 سنتي، خلاص بكام؟ هيقول لي مثلا ب1000 جنيه، اقول له مثلا انا عايزها السنة القادمة، يعني في شهر اول محرم تعطيني ايه مثلا 100,000 طوب 25 من مصنع كذا كذا، تمام، وخد الفلوس اهوت، ده معروف. انما انا عايز اروح الان، هو بتاع مصنع طوب، انا عايز الان مثلا طوبة ب25، ما عنديش والله، ممكن نخلص العقد ونتم واشتري لك من المصنع الفلاني، لا يجوز. طب اصنعها لك، يجوز، هيصنعها لي عنده مصنع بيصنع فرم عنده بس مش موجود هيصنع لي، يجوز. هيروح يشتري مصنع اخر، اروح انا اشتري المصنع الاخر. اذا التحديد الواقعي معروف جدا، انت ذاهب تشتري طعاما من السوق، تشتري ثيابا من السوق، تشتري ثلاجة من السوق، تشتري كذا كذا الى اخره. طيب واحد عايز بقى لبنته يحجز عزال او ثلاجة او كذا من هذه الاشياء، فراح اشترى، قال والله مثلا تبيع الثلاجة اللي هي 16 قدم او 18 قدم او الى اخره وكذا، المهم ثلاجة غسالة كذا 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 الى اخره بالاصناف بالتحديد، واخذ منك شهر المحرم القادم بكام؟ بكذا كذا كذا كذا، يلا خذ الفلوس، هذا سلم لا اشكال، اشتريته منك في الذمة. فانا ما اذهب اشتري عينا، انا اذهب اشتري شيئا في الذمة. فالكلام اذا واضح. فاذا كان البيع اذا كان الطلب لعين لا يجوز ان تبيع ما ليس عندك، لكن ما ليس في مجلس العقد ليس باللازم اذا كان في غير. فانا بيعك سيارتي الان وهي فين؟ في الجراج، هذا جائز ما في اشكال. لكن ابيعك سيارة ليست عندي بالمواصفات، وانا اريد انا اريد سيارة، انت تريد سيارة مني ابيعها اياك وليست عندي، لكن ساذهب اشتريها من السوق. كثير من التجار بيعمل كده يا اخوان، كثير من التجار ما عنده هذه السلعة، عنده ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز سيارة مثلا كذا، او عايز مثلا دراجة بخارية كذا، مواصفاتها كذا كذا كذا، طيب الدراجة دي بكام؟ 5000، هو عارف انها في السوق بكام؟ ب4.5، فيبيعه خلاص ويخذوا 5000، وبعدين يروح يشتريها من السوق ويعطيها اياه، ويعطيها اياه. بل بعضهم يبيع قبل ان يحوز، بمعنى مثلا فلان اتصل علي قال له والله انا عندي مكنة اشتريها مني بكام؟ المكنة دي كذا كذا، ب4.5، ب4.5، طب ماشي تعال لي المغرب، الكلام ده الصباح، يوم يتصل على واحد اخر عندي مكنة مثلا كذا كذا تشتريها بايه؟ مخلص مع التاني اشتريها منك، ما بيبيع بكام؟ بيبيع مثلا ب6، قال له طب تعالى هذا وانا اجيبها لك المغرب، ياخد الستة والتاني بيأتيه المغرب يعطيه 4.5 وياخذ المكنه منه يعطيها لصاحب السته وياخذ الايه المال. يعني اذا بيبيع ويشتري كل شيء دون ان يحوز ايه شيئا من هذا. هذا لا يجوز, هذا لا يجوز. باع ما ليس عنده, باع ما لم يملكه, بمعنى ينقل, فما زالت السلعة عند الآخر فباعها قبل أن يحوزها وقبل أن ينقلها. نعم نعم. قال عثمان
قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب النكاح بعد أن ذكر عصبة النسب قال: ثم المولى المنعم, ثم أقرب عصبته نسبا, ثم ولاء, ثم السلطان. قال الشيخ ابن عثيمين: قوله ثم المولى المنعم هذه عصبة السبب, أي ثم المولى المنعم بالعتق.
هذا في ولاية النكاح؟ نعم في ولاية النكاح. نعم.
ثم المولى المنعم هذه عصبة السبب, أي ثم المولى المنعم بالعتق. قال ذلك أخذا من قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك, وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. قوله ثم أقرب عصبته نسبا, أي عصبة المولى المنعم على ترتيب الميراث. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن عصبة المولى يرتبون ترتيب الميراث, فيقدم ابن المولى على أبيه ثم إن عدم فعصبة المولى نسبا. قوله ثم ولاء, هذا عطف على قوله نسبا, يعني ثم أقرب عصبته نسبا, ثم أقرب عصبته ولاء. وعصبته ولاء يعني لو كان المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب,
لو كان
المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب, فإننا نرجع إلى عصبة ولاء, وهم الذين أعتقوا.
لو كان
المعتق قد أعتقه غيره وليس له عصبة من النسب.
المعتق
شيخنا اللي هو له الولاء على الولي, على
أيوة
المرء.
ها.
لو هو نفسه ملوش عصبة نسب.
نعم.
وله عصبة ولاء, يعني كان قد اعتق قبل ذلك.
نعم.
يعني لو كان المعتق قد اعتقه غيره وليس له عصبة من النسب, فإننا نرجع إلى عصبة ولائه. عصبته ولاء وهم الذين اعتقوه. قال ثم السلطان.
يعني أدخل في ذلك النكاح.
في كلام لابن قدامة يا شيخ.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:
وهذا السلطان, وهذا الراجح, لأن النبي قال إنما السلطان ولي من لا ولي له. وهنا ولاية المعتق ولاية, ويقول صوري من لا ولي, وهذا يسمى بالولاء فهو ولي, فيدخل في النكاح كما يدخل في الميراث. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: مسألة, المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح.
تمام.
قال ثم المولى المنعم, ثم أقرب عصبته به. لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها يزوجها.
تمام.
ولا في أن العصبة المناسبة أولى منه, وذلك لأنه عصبة مولاته يرثها ويعقل عنها عند عدم عصبتها, فلذلك يزوجها, وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الإرث والعقل. فإن عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة والطفل والكافر.
فإن
عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة والطفل والكافر.
تمام. أكمل.
فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث, ثم مولى المولى, ثم عصباته من بعده كالميراث سواء. فإن اجتمع ابن المعتق وأبوه فالابن أولى, لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب, وإنما قدم الأب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته وفضيلته وفضيلة
ولادته. إذا كانوا ليس من أهل الولاية كالمرأة والطفل
والكافر. فعصباته الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراث,
ثم مولى المولى.
يعني بيجعل المرأة يعني إذا لم تكن إذا كان معتق المرأة
ليس له ولا
فتنتقل إلى عصبتان حسب المراس الأقرب فالأقرب.
نعم.
يعني مع ذلك سيزوجها المعتقة أبوها مثلا إذا موجود أو ابنها إذا لم يوجد الأب. الله أعلم والله أعلم. يعني هذا ما يبعد ولا يبعد أيضا أن يزوجها السلطان لأن السلطان ولي من لا ولي له. هذا وإن كان له ولي لكنه ولي غير صالح فيكون كعدمه. لكن له وجه في هذا كالميراث. فإذا كان عصابات في الميراث يأخذون عند عدمه فكذلك تنتقل ولاية النكاح إليهم إذا لم يكن محلا صالحا لهذا. نعم نعم. ثم
سيارة النقل في البلاد التالية قد يقع أيضا ذلك الشيء لأنه بتلفون واحد يرجع البضاعة.
إنما لو مين اللي بتلفون
البائع نفسه. أما لو أنا المشتري
لا ليه 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 يرجع ما يقدرش
يرجع بتلفون لأن ده عربيات وده سواق
ما فيش إشكال
والسعر زاد هيتفق مع
لا لا خلاص هو تم البيع خلاص ما يقدرش. إن حاول أن أرجع بتلفونه ليس له لا ليس له حصلت لكن هو اعتدى فلا يعتبر باعتداء لكنها حصلت صورة النقل حصلت. النقل ليس باللازم أن تصل إلى مخزنك ولهذا أنت قد تبيعها وتأتي على المشتري وتأتي إلى مخزنك. هل يقال بيع 98 ذك؟ يعني أنت الآن قد تشتريها من المصنع وبعدين اذا انتقلت في الطريق بعتها لفلان وقال تعال بالعلفة او بكذا على فلان خلاص صح وليس باللازم ان تصل اليك. نعم نعم
قد يقع نزاع لو وقع ضرر على
البضاعة. لا وضرر حسب قاعدة الضمان مش نزاع حسب قاعدة الضمان. ايه قاعدة الضمان؟ هذا انقلبت سيارته بسبب منه خلاص ما احد يضمن له. طب بسبب من غيره خلاص يضمن الغير. اما انا لي بضاعة
وما يكون البضاعة خرجت من المصنع.
نعم
يقول مثلا البضاعة خرجت من المصنع والمصنع غير مسؤول عنه.
تمام لكن انقلبت السيارة. مين المتسبب؟ مين اللي قلبها؟
هذا
لا ما في النزاع يرفع. النزاع يرفع اقصد النزاع محسوم شرعا. ما هو نقل انت كده بهذا لا تضع شرط النقل بقى تضع شرط ان يصل الى مخازنك. النقل عندك يعني عندما في مخازنك وهذا ما شرط احد شرط النقل. نعم لو ما هو باللازم لان عند الشرط في البيع ممكن يبقى شرط في البيع انا اشتري منك بشرط ان تنقلها ليه بالسيارة بشرط ان تخيط لي هذا الثوب بشرط ان كذا كذا الى اخر ذا دي شروط في البيع. نعم يعني لم يحوز. كلمة لم يحوز واردة. الوارد عندنا ملك ناقل. هذا الوارد عندنا ملك ناقل. طيب ملك بالبيع نقل حصل. كونها تضع شرطا زائدا ان يصل الى هذا يحتاج الى شرط زائد. فين الشرط هذا؟ نعم صح اللي هو ايه؟ حتى يتم القبض. تم القبض الان حتى يقبضها حتى يستوفيها حتى يكتلها كلها بمعنى واحد. تم القبض الان قبض وخرج. كونها بقى لا تصل الي ان كان بسبب منك ضمنت. لكن انا هل يجوز لي ان ابيعها وهي في الطريق؟ نعم لانها بضاعتي وقد قبضتها الان. القبض حصل بالانتقال ليس باللازم ان تصل الى مخزن. ولهذا ما حكم بيعها وهي في الطريق وتذهب الى المشتري مباشرة على مزرعته؟ قلت جائز اذا معناه انه ما يلزم ان تصل اليه، يلزم النقل. ان قلت غير جائز لابد ان تصل الى مخازنك، قلنا وما الدليل، وما الدليل على ذلك؟ فالقبض هنا يحصل باخراجها من المصنع، فاذا نقلت من المصنع وتم البيع بعد النقل فلا اشكال، يصح هنا البيع. نعم نعم.
اذا كانت السلعه محاله بلفظ
سلمته
5000 مع مسلمه دي السلعه.
نعم.
اذا كان السلعه محاله بلفظ
سلمته حالا
بلفظ سلمته 5000 مع مسلمه دي السلعه،
وهي موجوده ولا ايه؟
ايوه موجوده.
يبقى سلم ليه بقى؟ هل اسمها سلم ليه؟ ما هو ده بيع ناجز اهو، ما هو ده اللي بيقول الشافعي، ده كما قال القرطبي ما له محل فعلا. هذا ان كانت السلعه موجوده فعلى ما تكون بصيغه السلم، هذه بعتك واشتريت. طب اذا كانت غير موجوده وهي في السوق هنا، لانها غير موجود عنده في السوق ويصح حالا، فما الفرق بينه وبين ما لا تبع ما ليس عندك؟ ما في فرق. يبقى ما في فرق، تحرير الفرق في السلم اللي هو في الذمة ها والسلعة في السوق يذهب يشتريها له، هذا لا يمكن تصوره. والتفريق بينه وبين بيع ما ليس عندك، ولهذا نقول ما الفرق بين هذه وبين صورة النهي الموجود في حديث حكيم، يأتينا الرجل يريد أن يشتري كذا وليس عندي فأبيعها عليكم أدب فأشتريها له من السوق. إيه الفرق؟ يبقى صعب، لهذا الأجل لا بد منه. أولا هذا معهود السلم الموجود، وظهر قول النبي من أسلم فليسلم في كيد معلوم وزعوم إلى أجل معلوم. لكن الأجل ده بقى 15 يوما، شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، يومين، ثلاثة، هذا الذي لا يمكن ضبطه، لأن النبي قال إلى أجل وهذا أجل، فتحديده بشيء يحتاج إلى دليل. نعم. كل اسم عين، الثوب عين، الثوب عين، والسيارة عين، كل ده عيان، دي معنى كده عين موجودة، عين يعني سيارة يعني ثوب يعني كل ده عيان. صح، طالما يضبط وصفه، كل ما أمكن ضبط وصفه صح السلام فيه. نعم، في ايه؟ لا لا، الشرط الفارق هو بيع هذه العين في الذمة أو بيع عين موجود، هذا هو الفارق الأساسي. تبيع هذا اللي هو في الذمة بإيه؟ بكيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، دي من شروط الأجل، ده من الشروط. لكن إيه صفة بيع السلم؟ بيع ما في الذمة، بيع موصوف في الذمة. طيب وبيع والبيع غير السلم؟ بيع عين موجود، عين موجودة مش في الذمة. كما قلت لك أنت تذهب تشتري شيئا وليس عند الرجل فذهب تشتري من السوق، هذا بيع ما ليس عندك، أو بيع عنده ما في إشكال، أو بيع ما في الذمة. أقول أنا أريد ثلاجة في الشهر الفلان، أريد طن أرز في محصول الأرز، بس واضحة. لو عقد بيع ما يجوز، لو انه مثلا يقولون توثيق في هذا لابد من الشراء عندي ما يجوز، لكن بعض العلم يرى هذا، وبعض العلم في الصور المعاصره الان يقول بيع المربحه للامر بالشراء ها بيجوزون هذا حتى ولو تم العقد، حتى حتى لو تم العقد وجد بعض القرارات في المجمعات بهذا، حتى ولو تم العقد وروح يشتريها منك، ولهذا جوزوا البنوك هذا انا اعقد معه وروح يشتريها لي وكذا، لكن هذا المنهي عنه. نعم. لا لا لا، حسب المتسبب اللي تسبب فيه. نعم.